بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع النقض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بعدما بدأنا الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأسئلة والاعتراضات الواردة على العلل والقياس، وقفنا عند الاعتراض السابع وهو النقض. وهذا الاعتراض أو السؤال من الأسئلة التي يكثر ورودها جدا في كتب الفقه، وهو من الأسئلة التي تدل على دقة الفهم وسعة الإدراك، حينما يطبق المرء علة على معنى ثم يجد أن هذه العلة ينخرم حكمها في بعض الأحكام. وسؤال النقض هذا الذي نص عليه الفقهاء، بعضهم يقول إنه خاص بالقياس ولا يرد على غيره، والمحققون من أهل العلم يقولون إن النقض يرد على القياس وعلى غيره، فيرد على الحدود ويرد على الشروط ويرد على الأدلة، وليس خاصا بالعلل، بل إنه يرد على كل قضية كلية. ومسألة النقض نستفيد منها أمرين: الأمر الأول وهو الذي سيتكلم عنه المصنف، وهو أن القياس إذا ورد عليه نقض، فهل يكون ذلك القياس وتلك العلة مردودة بسبب هذا النقض إذا لم يكن الإجابة عنه أم لا؟ هذا سيجيب عنه المصنف بعد قليل. وهناك مسألة أخرى، وهي أن القياس أو العلة إذا سلمت من النقض فهل يكون ذلك دليلا على صحتها أم لا؟ شوف الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى ورود النقض هل يدل على فساد القياس والعلة، سيتكلم عنه المصنف بعد قليل. الثانية سلامة العلة أو القياس من النقض بحيث أنه لم يمكن أن ينقض بصورة، هل يدل على صحة ذلك القياس وتلك العلة أم لا؟ لأهل العلم قولان في المسألة أوردهما المرداوي، وأكثر أهل العلم وهو الصحيح كما قال المرداوي على أن سلامة العلة والقياس من النقض لا يدل على صحة العلة. وهذا الذي جزم به جماعة منهم ابن عقيل وغيرهم. نعم، بدأ بتعريف النقض فقال:
وهو إبداء العلة بدون الحكم.
نعم، هذا التعريف العلة تعددت ألفاظ العلماء في علم الجدل والأصول والاعتقاد في ذكر معنى النقض، والمعنى فيها متقارب، وعبرت بعلماء الاعتقاد لأن علماء الاعتقاد يذكرون أن النقض هو وجود العلة بدون المعلول، بينما يعبر الفقهاء بأنه وجود أو إبداء الوصف أو العلة دون الحكم. وقد ذكر الطوفي في شرحه للتائية أنه لا فرق على التحقيق بين كلام الفقهاء وبين كلام غيرهم، وإنما كلام الفقهاء يخصونه في الأحكام فقط، وإلا في النتيجة والمعنى واحد. قول المصنف إبداء العلة يعني وجود العلة، فيأتي المعترض على الدليل فيقول إن هذه العلة وجدت في صورة نقض، وجدت في صورة، ولكن لم يوجد الحكم الذي زعمه المستدل في هذه الصورة، إما الوجوب أو التحريم. إذن فيذكر وجود العلة ويثبت تخلف الحكم عنها. وكيف يثبت تخلف الحكم؟ بأن يقول إن العلة وجدت وقد جاء النص بانتفاء الحكم عنها، وسأذكر لكم بعد قليل أمثلة كثيرة متعلقة بذلك أو نحو ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. إذن قوله إبداء العلة أي وجودها بدون الحكم، أي بدون الحكم الذي أورده المستدل في الفرع المتنازع بينه وبين المعترض عليه. نعم.
وفي بطلان العلة به خلاف سبق.
نعم، هذه المسألة من المسائل التي نبه المصنف على أنها مترابطة حينما قال سبق. يقول أهل العلم إن هناك ثلاث مسائل بينها تلازم. المسألة الأولى هي التي تكلم عنها المصنف وذكرها قبله، وهي مسألة اضطراد العلة. والمسألة الثانية وهي مسألة تخصيص العلة. والمسألة الثالثة وهو فساد العلة بالنقض. هذه ثلاث مسائل بينها تلازم. كيف ذلك؟ انظر معي. من قال إن العلة يلزم أن تكون مضطردة فإنه يقول إنه لا يجوز تخصيص العلة، وبناء على ذلك فإنه يقول إن النقض يكون مفسدا للعلة والدليل. يقول يجب اضطراد العلة، بمعنى يجب ألا يتخلف صورة من الصور عند وجود العلة، ومعنى ذلك أنه لا يصح تخصيصها، فلا يصح أن توجد صورة مستثناة من هذه العلة وحكمها. وبناء على ذلك فإذا وجدت صورة فإن هذه الصورة تسمى نقضا فيكون مفسدا للعلة. إذن هناك انتبه لهذه المسألة المهمة، وهي أن هذه المسائل الثلاث بينها تلازم، أريدك أن تحفظها. أولا اشتراط اضطراد العلة، ثانيا جواز تخصيص العلة، ثالثا فساد العلة بالنقض. من قال إنه لا يشترط اضطراد العلة وهذا هو المذهب، بناء على ذلك فإنه يصح عندهم ماذا؟ تخصيص العلة، فعندهم لا يلزم الاضطراد، وبناء على ذلك فإنه يصح التخصيص. طيب البناء الثالث على هذا الشيء أنهم يقولون ماذا؟ أن النقض مفسدا، أن النقض لا يكون مفسدا للعلة، أليس كذلك؟ هذا هو الترتيب المنطقي، لأن من لازم القول الثاني القول الأول، وهذا ما فهمه الآمدي. فإن الآمدي نسب لأكثر أصحاب أحمد أنهم يقولون إن النقض للعلة لا يكون مفسدا لها، نسب الآمدي هذا لأحمد وأصحابه، وهو موجود في بعض كلام القاضي أبي يعلى وصاحبه أبي الخطاب. ولكن انظر معي، ذكر أبو البركات أن للقاضي كلاما آخر في نفس الكتاب يدل على أنه يرى أن النقض مفسد للعلة. فبعض أصحاب أحمد قال إن للقاضي قولين في هذه المسألة، أن النقض مفسد، وقول آخر أن النقض ليس بمفسد. وقال بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين إن الصواب أن نقول إن النقض مفسد مطلقا، ويقول إنه لا يمكن أن يقول أحد من العقلاء أو من الفقهاء إن النقض ليس بمفسد، لأن العلة هي التي يوجد الحكم عند وجودها وينتفي الحكم عند انتفائها. فإذا قلنا إن انتفاء العلة إن انتفاء الحكم مع وجود العلة لا يدل على فساد العلة، إذن ناقضنا شيء معروف من بدهيات العقول. فيقول الشيخ لا يصح أن نقول هذا القول مطلقا وننسبه لأحد من أهل العلم، ناهيك أن ينسب لأصحاب أحمد. إذا ما تحرير قول أصحاب أحمد؟ حسب تقرير الشيخ تقي الدين يقول إن القاضي وغيره الذين قالوا إن النقض لا يكون مفسدا للعلة مرادهم النقض الذي يكون من باب المانع، وجود المانع أو تخلف الشرط، لا مطلق النقض. يقول لم يقل أحد بأن مطلق النقض لا يكون مفسد العلة. لما ركزت في هذه المسألة؟ لأن بعضا من كبار الأصوليين ومنهم الآمدي نسب لأصحاب أحمد هذا الكلام وهم لم يقولوا بذلك أبدا، بل إن هذا الكلام قواعدهم واستعمالهم للأدلة والحجاج بضد ذلك. فأصحاب أحمد يقولون أن النقض مفسد للعلة، ولكن ليس كل نقض وهو تخلف الحكم مع وجود العلة يكون مفسدا، بل قد يكون لأسباب سيأتي في كلام المصنف الإشارة إليها. هذا الكلام ذكرت لك، هذا مهم جدا في تحرير مذهب أصحاب أحمد في هذه المسألة. طيب قول المصنف خلاف سبق، أي سبق ما ليس الخلاف ما بني عليه، وهو قضية تخصيص العلة أو اضطراد العلة. الخلاف في هذه المسألة قيل إنه طويل جدا، حتى أوصله المرداوي في التحبير إلى 10 أقوال. سأورد من هذه الأقوال العشرة ما نسب لبعض أصحاب أحمد في هذه المسألة. أول هذه الأقوال أنه نسب لأصحاب أحمد أنهم يقولون إن النقض لا يؤثر في فساد العلة، وقلت لكم إن الآمدي نسبه لأصحاب أحمد وقال إن أكثرهم عليه، وهذا القول يعني ليس بصحيح، لأنهم يقولون إن النقض ليس من الأسئلة الصحيحة والاعتراضات الواردة على القياس، وقلت لكم إن الشيخ تقي الدين ينفي هذا القول ويقول ما جاء عن القاضي فإنما هو بناء على يعني صور معينة بينها، وأنها من باب تخلف الشرط أو وجود المانع. القول الثاني وهو قول كثير من أصحاب أحمد صرحوا به على سبيل الإطلاق، منهم أبو عبد الله بن حامد وتلميذه القاضي نص عليه صراحة في العدة، ونقله عنه أبو البركات وغيرهم، أن النقض يكون مفسدا للعلة، فيكون النقض سؤالا صحيحا من الأسئلة الصحيحة والاعتراضات الصحيحة المتوجهة للقياس والعلة. من الأقوال كذلك أنه نسب ل أو خرج عفوا على قول الموفق في مسألة اضطراد العلة حينما قال إنه المنصوصة، أن العلل إذا كانت منصوصة فإنه لا يقدح فيها النقض، وأما المستنبطة فإنه يقدح فيها النقض. هذا ذكره أيضا الموفق بن قدامة، وهذا القول الثالث في المذهب. القول الرابع في المذهب وهو قول الفخر إسماعيل أنه قال عكس القول السابق أنه يكون قادحا في المنصوصة دون المستنبطة. هذه الأقوال هي التي نقلت عن أحمد، والكلام في ذلك يعني قلت لكم أنه يصل إلى 10 أقوال. تفضل.
ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح.
نعم. طيب قبل أن نبدأ بصورة النقض خلنا أذكر مسألة طرق لنقض الأدلة أو أمثلة نقض الأدلة. الأمثلة كثيرة جدا جدا يريدها العلماء، ولكن من أمثلة ذلك لو أن مستدلا ذكر علة لحالة معينة في القتل، وجوب القصاص، فقال إن العلة في وجوب القصاص أن القتل قتل عمد عدوان، أن القتل قتل عمد عدوان، فحينئذ يجب القصاص، ويذكر أي فرع من الفروع. فيأتي المعترض عليه فيقول إن تعليلك بأن القتل قتل عمد عدوان منقوض، لأن هناك حالات يكون فيها القتل قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يكون فيها وجوب القصاص، مثل من قتل من ليس مكافئا له، فقتل غير المكافئ يقولون إنه لا قصاص فيه، فوجد الحكم ولم توجد العلة، والعلة هذه على أصول أحمد، فهل هذا السؤال صحيح أم لا؟ هذا مثال. من الأمثلة كذلك أيضا عندما يقولون إن مثلا على سبيل المثال إن السرقة موجبة هي العلة في قطع اليد، فيأتي شخص ويقول لا ليست السرقة، بدليل أن من سرق من غير حرز أو أن الذي سرق دون النصاب لا تقطع يده، فيقول إن هذه صورة وجدت فيها العلة وهو السرقة، فعل السرقة، وتخلف فيها الحكم وهو قطع اليد، فهل هذا السؤال صحيح أم لا؟ هو من هذا الباب، وقلت لكم إن أكثر أهل العلم على أن النقض في الجملة مقبول. وهكذا الأمثلة الكثيرة جدا، يعني أيضا من أمثلة عندهم عندما يقولون مثلا إن من أسباب طهارة اللحم والجلد أن يكون قد بكي وسفح الدم، سفح الدم بقطع 2/4 أو بقطع أحدها على سبيل التعيين الأربعة، وهما الودجان والحلق والمريء والمريء والحلقوم. فيأتي شخص ويقول إن غير مأكول اللحم إذا قطعت من هذه الأربعة فلا يطهر لحمه ولا يجوز أكل لحمه ولا يطهر جلده، فحينئذ نقول إن هذه القاعدة منقوضة. هذا كلامه. سيأتينا بعد قليل الإجابة عن هذه الأسئلة، وأن أغلب ما نقضت من هذه الأمثلة التي أوردت لكم هي من باب إما وجود مانع أو تخلف شرط. طيب.
ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح.
نعم، هذه المسألة في مسألة احتراز المستدل في دليله، يعني لو أن المستدل ابتداء أراد أن يذكر دليله وهذا الدليل فيه صورة نقض لأحد الأسباب الأربعة إما أنه وجود مانع أو تخلف شرط، فهل يجب عليه أن يذكر ذلك في الدليل أم لا؟ هذه صورة المسألة. قول المصنف يجب يدلنا على أن الخلاف الذي سيريده بعد قليل إنما هو في الوجوب فقط، وأما من حيث الجواز أو الندب فهي باتفاق، نبه عليه جماعة من الأصوليين. وقوله احتراز المستدل أي في الكلام الأول عندما يذكر دليله قبل ورود الاعتراض عليه، احترازه في دليله أي الدليل الذي يذكره في أول كلامه عن صورة النقض، أي عما سيرد عليه من النقض من المعترض من الصور، إما لكونها وجود شرط أو لكونها امتناع أو كونها من تخلف معنى، فيقول لا لكذا. قول المصنف على الأصح يدلنا على أن المسألة فيها خلاف على قولين، وهذا التصحيح الذي ذكره المصنف أخذه من كلام الموفق والطوفي وكثير من الأصوليين، ويقابل قول المصنف الأصح القول الثاني وهو أنه لا يلزم ذلك. وهذا القول الثاني انتصر له الشيخ تقي الدين وقال هذه هي طريقة السلف والجدلي وأهل الجدل المتأخرين وكثير من الفقهاء في كتاباتهم، فإنهم يذكرون الدليل ولا يذكرون معه الشروط إذا كان بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يذكرون معه مع لزوم انتفاء الموانع، فالسياق يقتضي السياق يعني معرفة الكتاب الفقهي كاملا أنه يكون الشروط يلزم أن تكون متوفرة في الذهن عند ذكر هذا الدليل. وقال إن هذا هو الأولى لكي لا يطول الأدلة تكون الدليل طويل جدا. أضرب مثالا كيف يكون الاحتراز. من الأمثلة التي أوردت لكم قبل قليل، لو أن امرأة أتى لفعل معين وفرع معين وأراد أن يحكم بقطع اليد فيه، فقال لأنه سارق فتقطع يده، وقلنا إن صورة النقض هو أن يقال إنه سرق من غير حرز، فإذا أراد أن يحترز من اعتراض المعترض فيقول لأنه سارق مالا بلغ نصابا من غير حرز وليس له شبهة ملك، شوف ثلاث احترازات، فتقطع يده رحمكم الله. فالعلة هي السرقة والباقي إنما هي احتراز عن الاعتراض، فهي تطويل الكلام. والحقيقة أن كلام الشيخ هو الأوفق بطريقة الفقهاء، وإن كان أكثر جدليين الفقهاء المتقدمين كما ذكر المصنف على أنه الأصح. طيب هذه المسألة هل يلزم ذكر الاحتراز من ذكرها أم لا؟ ما فائدته؟ يعني ممن نبه على ثمرة هذه المسألة الشيخ تقي الدين أيضا، فقد نبه الشيخ تقي الدين أن من قال بلزوم التحرز من الوصف الذي ينقض به فإنه لا يقبل الجواب ببيان الفرق، ومن قال إنه لا يلزم التحرز فإنه يقبل الجواب ببيان الفرق، هكذا قال. ولكن على العموم الطوفي يقول إن الخلاف في هذه المسألة يسير وسهل، فكأن الطوفي يقول الحقيقة أن الخلاف سهل سواء ذكرت هذه الاحترازات أو لم تذكرها فالمعنى فيها متقارب. نعم.
ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن دفع الاعتراض، ومعنى دفع الاعتراض بمعنى أن المستدل يجيب عن الاعتراض الذي أورده المعترض على دليله، فيكون إجابة من المستدل، وهذا اللي يسمونه الدفع أي إجابة المستدل. وقد بيّن المصنف أنه يجاب عنه بأربعة أمور، كذا أورد المصنف أربعة، وقد تبع في هذه الأربعة جماعة من أهل العلم، وغيرهم زاد خامسا وهو أن يذكر أن العلة منصوصة، لأن العلة إذا كانت منصوصة فإنه لا يقبل فيها النقض كما نقل عن الموفق بن قدامة، فإنه يرى أن العلة المنصوصة لا تقبل النقض مطلقا، وهذا بناء على أصله أو رأيه أن العلة المنصوصة منصوصة من الشارع، فالواجب ألا تقبل ألا يعني يحكم بفسادها بالنقض، لأنه إذا وجد النقض، شوف معي، إذا وجد النقض للعلة المنصوصة فإنه لا يدل على فسادها، وإنما يدل على أن العلة المنصوصة هي جزء من العلة فتحتاج لوصف آخر، فتحتاج إلى علة معها فتكون علة مركبة، لأن المنصوص من الشارع وخاصة المنصوص الصريح أو المجمع عليه هذا لا ينقض بحال لانعقاد الإجماع عليه أو لوجود النص الصريح، أما المومة عليها أو المومة إليها فهذه تحتمل النقض. نعم. أول مانع، أول عفوا دفع أو رد من المستدل على النقض، قال إما بمنع وجود العلة، بمنع وجود العلة يعني أنه يمنع أن العلة وجدت في صورة النقض كاملة. طبعا بمنع وجود العلة كاملة يجب أن نقيدها بكونها كاملة، لأن قد يوجد جزء العلة إذا كانت من وصفين ونحو ذلك، فيقول لم توجد العلة كاملة، فيأتي المستدل فيقول هذه الصورة التي نقضت علي بها علتي ودليلي لا أسلم لك بصحة وجود العلة في الفرع الذي نقض به والصورة التي نقض بها. وهذه يمثل لها بأمثلة، يعني على سبيل المثال يعني عندما يأتي يعني مثلا خلنا نقول يعني هو أو أورد قالوا في مسألة النجاسات، في مسألة النجاسات، فيقولون من أمثلتها مثلا ما ذكره ابن عقيل أنهم حينما استدل بعض الفقهاء على وجوب المضمضة فيقال لأن المضمضة تجب لإزالة النجاسة فتجب في الوضوء والغسل، إذا كانت النجاسة في داخل الفم فيجب المضمضة له لأن الفم يعتبر من الظاهر وليس من الباطن، وأنتم أن تعلمون أن ما كان من الظاهر فإنه يجب غسله ويجب إزالته. هذا الدليل. فيأتي المعترض عليه فيقول ماذا؟ يقول منقوض ذلك بصورة وهو داخل العين، فإن داخل العين قد تكون فيه النجاسة ومع ذلك لا يجب غسله إلا على قول ابن عمر، فهذه نجاسة موجودة في تجويف في الوجه، فحينئذ نقول ذلك. فيأتي المعترض يقول لا أسلم لك أن الذي في العين نجاسة فإنه طاهر وليس من النجاسات كما ظن ابن عمر رضي الله عنه، وهكذا من هذا الباب، فيقول لا أسلم لك أن العلة موجودة في صورة النقض. نعم.
أو الحكم في صورته،
يعني يمنع أن الحكم موجود في الصورة. نعم، يقول وجدت العلة لكن لا أسلم لك أن الحكم كما تزعم، وإنما الحكم موافق لطرد قاعدتي وعلتي، وهذا كثير جدا. فيقول لك عند، ولذلك تجد بالذات التعليق للقاضي أبي يعلى عندما ينقض عليه بصورة يقول لا أسلم ذلك، فإنه في مذهب أحمد رواية توافق هذا القول عندما وجد هذه العلة، فيقول لا أسلم لك. نعم في مذهبك هو كذلك، لكن في مذهبي أنه يوجد رواية توافق ذلك. نعم.
ويكفي المستدل قوله لا أعرف رواية فيها إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه.
نعم، يقول المصنف تفريعا على رد المستدل بأنه لا يسلم بالحكم في الصورة المنقوضة أن المعترض إذا اعترض على دليل أو علة بصورة نقض معينة فإن الجواب عنها بعدم التسليم، ويكون عدم التسليم إما بأن يقول إن حكمها موافق لما ذكرت، هذه حالة، والحالة الثانية ما ذكرها المصنف بعد ذلك حينما قال لا يلزم أن يذكر الحكم، بل قد يقول لا أعلم ما هو مذهب صاحبي أو مذهب أصحابنا في هذه المسألة. وذلك يقول ويكفي المستدل، أي يكفي المستدل لمنع الحكم في الصورة التي نقض بها المعترض علة المستدل، يكفيه في ماذا؟ يكفيه في منع الحكم في هذه الصورة بأن يقول لا أعرف. إن قال أعرف حكمها وأنه موافق للعلة فالحمد لله، هذا هو الكمال. لكن لو قال لا أعرف حكما، ما أعرف ماذا يقول أصحابنا في هذه المسألة، نقول حينئذ إن هذا كافي. بماذا؟ قال لإذ دليله، أي الدليل الذي استدل به على الفرع المتنازع فيه صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه. ما هو المشكوك فيه؟ الصورة التي نقض فيها مشكوك هل تخلف الحكم فيها أم لم يتخلف، إذ أن المستدل لا يعلم مذهب صاحبه فيها. هذه مسألة واضحة وسهلة جدا، فقط هنا فائدة يعني خارج عن الدرس قليلا. عبر المصنف بقوله لا أعرف الرواية فيها، قوله لا أعرف الرواية، المقصود بالرواية عند أصحاب أحمد أمرين وليس أمرا واحدا. فالأمر الأول يقصدون بها الرواية المنقولة عن الإمام إما بنصه أو بإيماء كلامه، هذا الأمر الأول. فكأنه يقول لا أعرف ماذا قال إمامنا أحمد في هذه المسألة، وذلك عبر بالرواية من كلامه النصي أو المومة المفهوم من كلامه. الأمر الثاني الذي يقصدونه بالرواية هو ما أخذ من أصول أحمد وقواعده وهي الوجوه، وأنتم تعلمون أنهم قرروا أن ما قيس على مذهبه هل يكون مذهبا له، لهم طريقتان، والأكثر من أصحاب أحمد كما بينها المرداوي وقبله بن حمدان أنه يكون مذهبا لأحمد، فكل ما أخذه أصحاب أحمد من قواعده التي نص عليها أو استنبطت من كلامه وطريقته في الأدلة فإنهم يتجوزون ويسمونها رواية عن أحمد، وهذه طريقة كثير من المتقدمين، نبه على ذلك أيضا المرداوي في أول كتابه الإنصاف. إذن فقط هذه الفائدة تتعلق بالتعبير بالرواية، سواء عبرت بالرواية أو عبرت بأن تقول لا أعرف قولا لأصحابنا أو لإمام مذهبنا ونحو ذلك، المعنى فيهما سواء. نعم.
وليس للمعتقد أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال واصل.
نعم، يقول المصنف وليس للمعترض أن يدل بأن يعني يذكر الدليل على ثبوت ذلك في صورة النقض. قوله ثبوت ذلك، الثبوت يعود لأمرين: ثبوت العلة في الأصل المنقوض به، وثبوت الحكم فيها، لأن المستدل منع أمرين: منع وجود العلة في صورة النقض، ومنع الحالة الثانية، قد يقول أسلم وجود العلة لكن أمنع الحكم. فإذا منع خلاص انتهت المناظرة في هذا السؤال، يجب أن تنتقل لسؤال آخر. لا يأتي المعترض فيقول الدليل على ثبوت العلة في الصورة كذا، والدليل على أن الحكم يخالف مذهب أصحابك كذا، يقول لا تجب بهذا الجواب. لماذا؟ قال لأنه انتقال وغصب، انتقال عن محل المناظرة، انتقل هذا أصبح دليل مناظرة في موضوع آخر، أصبح تناظر في شيء آخر ليس في الدليل، وإنما تناظر في دليل آخر أنت ابتدأت به وأصبحت أنت المستدل أيها المعترض، فأصبح انتقال لأمر آخر. وغصب، ما معنى غصب؟ يعني أنه أخذ محل المستدل، صار هو المستدل، فكأنه غصب مكان المستدل، أصبحت أنا المعترض أيها المستدل، فأصبح تقالب الأدوار. ولذلك ترتيب الأفكار هذه من أهم الأمور المتعلقة في علم الجدل، متى تكون معترضا ومتى تكون مستدلا. ولذلك الذين يتكلمون عندنا في الجدل من غير معرفة هذه القواعد تجده يعترض ويستدل ويحكم في جملة واحدة، والقصد من هذه القواعد التي يريدها علماء الجدل إنما هو تنظيم الأفكار كما نبه عن ذلك الشيخ تقي الدين. نعم.
أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض.
نعم، هذا الأمر الثالث الذي يدفع به الاعتراض بالنقض أو سؤال النقض، فإن المعترض إذا اعترض بصورة وجدت فيها العلة وتخلف فيها الحكم، فللمستدل أن يجيب عن ذلك بجواب غير الجوابين السابقين، وهو أن يقول أول شيء سلمت وجود العلة في هذه الصورة، وسلمت الحكم الذي يخالف حكم الفرع المتنازع عليه، لكن هذا الحكم اختلف لفوات شرط أو لوجود مانع، لفوات شرط أو لوجود مانع. مثاله ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السارق، ومثله أيضا في كثير من الأمور، الأمثلة ذكرناها غالبا تكون لفوات شرط، وهذه من الصور المتفق عليها كما ذكر بعضهم.
ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه، نحو هذا الوصف لا يطرد على أصل فكيف يلزمني، إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع.
نعم، هذه مسألة سهلة جدا، سأريد تقسيما معينا لكي نفهم هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني تذكر صورتين، فسأذكر لكم كامل الصور. إذا أورد المعترض صورة نقض، فإن هذا النقض حكم النقض لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحكم متفقا عليه في صورة النقض بين المستدل وبين المعترض، ففي هذه الحالة باتفاق أهل العلم أنه يصح النقض بها لا خلاف، إلا ما حكي قبل قليل أن النقض ليس بسؤال، هذا قلت لكم الشيخ تقي الدين ينكر إطلاق هذا القول. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي ذكرها المصنف، وهو أن يكون النقض بحكم عند أو على مذهب المستدل فقط وليس على مذهب المعترض، وليس على مذهب المعترض. فيقول المعترض: هذه العلة التي أوردتها في دليلك وجدت في الصورة الفلانية وعلى مذهبك، شوف كيف، وعلى مذهبك تخلف الحكم، فهذه أيضا قيل باتفاق إنه يصح. ولكن بعض الجدليين يخصها باسم ويسميها النقض المفرد، المفرد لأنه نقض على مذهبك أنت. الحالة الثالثة أن يكون النقض في حكم مسألة على مذهب المعترض وحده، فقط المعترض وحده، فهذه المسألة حكية اتفاق بين أهل العلم على أن الاعتراض غير مسموع، والذي حكى الاتفاق الشيخ تقي الدين. لكن وجد في بعض كتب علم الجدل ما نقل عن ابن الباقلاني وغيره أنه إذا كانت العلة اسما سمعت وإن لم تكن على مذهب المستدل، وبعضهم قال بشرط التسليم من المستدل، فآل القول إلى ما قال الشيخ تقي الدين أنها لا تسمع. إذن عندنا ثلاثة أحوال: إما على حكمهما مع على 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 مذهبهما معا فهنا باتفاق، وإما على مذهب المستدل فقط فهذا تسمع ويسميها بعضهم بالنقض ماذا؟ المفرد. والثالثة أن تكون على مذهب المعترض وحده فهذه لا تسمع في الجملة. نعم يعني قد تكون جزئيات عند بعضهم. انظروا لكلام المصنف، يقول: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، يعني أنه يسمع له إذا كان هذا الصورة التي نقض بها خصمه يقول بها، أي بصورة النقض، فحينئذ تسمع مباشرة من غير دليل. هذا معنى قوله ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه. أصل خصمه يعني هذه المسألة اعترض بها على أصلك وقواعدك وحكمك هي منقوضة، فحينئذ تسمع مجردة ولا يلزمه أن يأتي بدليل، بمجرد ذكرها إذا وافقه المستدل فقال نعم على مذهب أصحابنا هي منقوضة، فحينئذ تسمع، فيجب على المستدل أن يجيب بأحد الأجوبة الأربعة. قال: فيلزمه، أي يلزم من؟ المستدل، العذر عنه، أي العذر عن صورة النقض. وبما يكون العذر؟ بأحد الأمور الأربعة التي يجاب بها أو يدفع بها الاعتراض، وذكرناها قبل قليل، هذه سهلة. قال: لا أصل نفسه، أي لا يأتي بمسألة حكمها على مذهبه هو فقط. إذن فقوله لا أصل نفسه أي على مذهب نفسه فقط، وليس على مذهبهما معا، وإنما على مذهبه فقط. قال: نحو، أي فيجيب المستدل: هذا الوصف لا يطرد على أصلي، يقول لا يمشي على أصلي أي على مذهبي، هنا أصلي بمعنى مذهبي، فلا يطرد على أصلي، فكيف يلزمني؟ خلاص أنت كيف تلزمني بشيء لا أقول به، أنا أقول بخلافه، فأنا على مذهبي لا أقول بذلك، أنا اضطردت القاعدة عندي، فكيف تنقض علي بصورة لا أقول بها؟ ثم علل ذلك فقال: الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه، أي حجة على الخصم في صورة النقض كمحل النزاع، يعني كما أنه لا يصح الاستدلال بمحل النزاع في المسألة، فكذلك إذا نقض بمسألة المعترض رأيه فيها يخالف حكم المستدل. الآن هم كيف صورة المسألة باختصار؟ المسألة سهلة هذه جدا، مستدل ومعترض اختلف في فرع معين، المستدل يرى وجوبه والمعترض يرى منعه، فجاء المعترض قال أنقض على علتك أنها وجدت في المحل الفلاني وهي ممنوعة عندي، فيقول المستدل يقول هذا أصلا على أصله هي واجبة فهي مضطردة على أصلي، وكلامك لا يضطرد على مذهبي وعلى أصلي، فكيف يلزمني؟ فأجيب لي كلام مذهبي أو قولي أو صاحبي لكي أقول لك نعم أنت ألزمتني بهذه الصورة، صورة النقض. هذه الصورة سهلة جدا وهي بالعقل، يعني أغلب ترى المسائل المتعلقة بالنقض هي عقلية فقط مجرد ترتيب للحجاج. نعم.
أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعراية على المذهب.
نعم، هذا الأمر الرابع، هذه ثلاثة سابقة وهذا هو الرابع من الأجوبة التي يجيب بها المستدل، وهو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، بمعنى أنه يقول إن هذه الصورة التي نقصتها بها هي على مذهبي وعلى مذهبك. عبر المصنف بقوله كالعرايا على المذهبين. العرايا تعرفون ما هي؟ وهي شراء بيع التمر على رؤوس النخل خرصا، بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بوزنه تمرا بشرط الجز حالا مع شرط التقابض للحاجة. وهذه أو التعريف يشمل الشروط الخمسة التي أوردها أصحاب أحمد، باقي الخامس وهو أن يكون فيما دون خمسة أوسق. هذا هو العراية. العراية تجوز على المذهبين ممن يجوز العراية لورود النص. تقول لا تقول لي إن قاعدة إن ما لم يعلم فيه الكيل فإنه يكون مجهولا، أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة وعلة، ولذلك لا يجوزون بيع الصبرة بجنسها جزافا بجنسها، ما يجوز، لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يجي ينقض يقول عرايا هذا خرصتها خرصا ببصرك، نقول هذه لا ينقض بها لأن عندي وعندك كلانا نجعلها مستثنى. ما هي الأشياء التي تكون على المذهبين؟ أورد العلماء عددا من القواعد الكلية، منها قالوا أن تكون هذه جرت على غير سنن القياس، ومر معنا في أول القياس عندما تكلمنا عن ما جرى على غير سنن القياس ورود النص، مثل يقول الدية، بعض الناس يرى السلم، بعض الناس يرى الإجارة، بعض الناس يرى كثير من العقود يراها أنها جرت على خلاف سنن القياس. الأمر الثاني قالوا كل ما كان من باب الرخص فلا تنقض العلل بالرخص، أي رخصة لا ينقض بها العلة. عندما نقول إنه يجب متابعة الإمام وعدم التسليم قبله، لو جاء شخص وقال منقوضة هذه القاعدة بصلاة الخوف، نقول قف، صلاة الخوف رخصة، وما كان رخصة فلا تنقض به العلل والقواعد الكلية. منها أيضا ما ذكروا أنه الصور المنسوخة، فإن ما كان منسوخا لا ينقض به لأني أنا وأنت لا نقول به، فهو على المذهبين لا يقولون بالحكم. لو أن المعترض قال أعترض عليك بالحكم الفلاني الذي نسخ، نقول هذا نسخ وانتهى، لا على مذهبي ولا على مذهبك نأخذ به، فلا ينقض القياس ولا العلة بالصورة المنسوخة. وهكذا أوردوا نحو من سبع صور. نعم.
وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال.
نعم. هذا رد، أو يعني ذكر مصنف هنا بعض الردود التي يوردها المعترض على إجابة المستدل على الاعتراض. فلو أن المعترض قال دليل علية وصفك موجود في صورة النقض، جاء وأثبت له أن العلة موجودة كذا، فقال إن دليل العلية وهو مسالك العلة التي تقدمت موجودة في صورة النقض، نقول هذا لا هو، يعني لما مش معنى هذا الكلام، لما أورد المعترض صورة نقض فأجاب المستدل بأن هذه العلة غير موجودة أو الحكم غير موجود أو نحو ذلك، فرد المعترض قال لا، بل إن دليل العلية موجود في هذه الصورة، قال هذا غير مسموع، لأن هذا الرد من المعترض هو نقض لدليل العلة لا للعلة، لأن دليل العلة هو السبر والتقسيم أحيانا، وأحيانا قد يكون الدوران اللي هو أيضا سبر والتقسيم، وأحيانا قد يكون أيضا المناسبة وهكذا، فلا بد أن يكون يعني البحث في العلة وليس في دليل العلة. قال فهو انتقال، أي انتقال من موضوع إلى موضوع آخر.
ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله.
نعم، يقول يكفي المستدل في رده على كلام المعترض قبل قليل عندما قال إن الدليل على هذه العلية الأخرى كذا، يقول أدنى دليل، أي دليل يكفي فإنه يرد. وقال يليق بأصله، أي بالحكم الذي يعني قال به وهو محل النزاع.
نعم. والكسر وهو إبداء الحكمة دون الحكم.
نعم. بدأ يتكلم عن المصنف عن سؤال فيه شبه بالنقض، وهو سؤال سهل جدا، ولكن لم يجعل له رقما ويقول السابع أو الثامن، لأن المصنف يرى أن هذا السؤال غير صحيح، فهذا من الأسئلة المختلف فيها والتي يرى فيها المصنف أنه سؤال ليس بصحيح. هذا السؤال وهو سؤال الكسر، سؤال الكسر. قال والكسر هو إبداء الحكمة دون الحكم، الفرق بين النقض وبين الكسر أن النقض هو إبداء العلة، وجود العلة وتخلف الحكم، بينما الكسر هو وجود الحكمة. شوف الحكمة، ولا يوجد مع وجود الحكمة الحكم. أضرب مثالا لضيق الوقت. عندما يأتي شخص ويقول تقصر الصلاة لعلة السفر، تقصر الصلاة لعلة السفر، والحكمة فيه المشقة، فخففنا عن المسافر لأجل حكمة، فأبحنا له القصر والفطرة والجمع بين الصلاتين. فيأتي المعترض ويقول المشقة طيب، العمال في المصانع عليهم مشقة كبيرة، وجدت الحكمة، لما لا نقول إنهم يفطرون ويقصرون ويجمعون؟ هذا هو إبداء الحكمة وتخلف الحكم، هذا الذي يسمى الكسر. هذا الكسر هل هو حجة أم ليس بحجة؟ فيها وجهان من يعني على مذهب أصحاب أحمد. الوجه الأول تفضل، غير لازم.
غير لازم فرد.
نعم، الوجه الأول أنه ليس بلازم، وهذا عليه كثير من أصولي من أصحاب أحمد، أنه غير لازم، يعني أنه سؤال ليس بلازم الإجابة عنه، فلا يلزمه أن يجيب وتصبح يعني حجته صحيحة وليست منقوضة، والدليل ليس منقوضا. قوله فرد أي رد هذا السؤال، وعلل هذا القول بأن قال
إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها إلى تقرير الشارع.
نعم، يقول لأن الحكمة لا تنضبط بالرأي، ليست منضبطة، وإنما هي يعني غير منضبطة في الجملة، فحينئذ يعني لا بد حينئذ يرد إلى تقدير الشارع فتضبط بالأوصاف. فقط أرجعكم لأول كتاب القياس. أهل العلم يقولون إنما يناط بالحكم ثلاث درجات، إما وصف، وإما حكمة، وإما مظنة. شوف هذا الترتيب مهم. فالحكم يجب أن يناط بالوصف، وفي معنى الوصف أمران: الاسم، تكلمنا عن هل يجوز التعريب بالاسم، والحكم. والاسم يؤول إلى الوصف، وخاصة إذا كان مشتقا، وأما إن كان غير مشتق هذا كلام أعدته يعني، وأما إذا كان غير مشتق بأن كان جامدا فالتعليل بالاسم الجامد يدل على أن العلة قاصرة، لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه زيد بن لأنه ثابت بن خزيمة بن ثابت، لأنه خزيمة بن ثابت، فعلل به هو، فعلل باسمه، فإذا علل بالاسم الجامد فيدل على أنه قاصر وليس بمتعد، وأما إذا كان بالاسم المشتق فإنه متعد مثل السارق وهكذا. إذن هذا الوصف. إذا عدم الوصف جاز التعليل بالحكمة على الصحيح، بشرط أن تكون منضبطة، بشرط أن تكون منضبطة، مثل التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة، كانت تذكرون عندما قلنا إن الذي يعجز عن القيام حقيقة أو حكما، والعجز الحكمي وهي المشقة، إما بعدم القدرة على، إما بأن يكون القيام في الصلاة يزيد مرضه أو يؤخر مرضه أو يكسبه مرضا، فكل هذا عجز حكمي وهي مشقة لأجل المرض، فحينئذ يجوز له أن يصلي قاعدا لأنها انضبطت. ولذلك تجد العلماء يجعلون ضوابط للمشقة، يجعلون ضوابط لنحو ذلك من المعاني المتعلقة أو الخوف ونحو ذلك، فيجوز حينئذ التعليل بالحكمة. الحالة الثالثة وهو المظنة، وقد نبه المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة على أن التحقيق أنه لا يجوز التعليل بالمظنة إلا إذا عدمت الحكمة أو لم تكن منضبطة. إذن بهذا الترتيب يعلل بالوصف إذا فقد فبالحكمة، بشرط أن تكون ماذا؟ منضبطة. فإذا عدمت الحكمة أو لم تكن منضبطة جاز التعليل بالمظنة بهذا الترتيب، فتكون العلة مظنة وجود الوصف، ليس الوصف وإنما مظنة وجود الوصف. قال ويخطئ، هذا الفائدة الشيخ تقي الدين يقول ويخطئ من يظن أنه يجوز التعليل بالمظنة مع القدرة على ضبط الحكمة. نرجع للكسر. إذا نقول إن الكسر لا يصح التعليل به إذا كانت العلة وصفا، لكن إذا كانت العلة حكمة منضبطة فإنه يجوز التعليل بها. من أمثلة التعليل بالحكمة وانتفائها قول عمر رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الحاجة هي حكمة وليست علة، لأنها مصلحة، الحاجة مصلحة. ولذلك نقول الصواب في أن الكسر، طبعا هذا القول الأول أنه غير لازم. القول الثاني أنه قول أن الكسر من الأسئلة اللازمة الصحيحة. وقد نسب ابن عقيل في كتاب الجدل هذا القول بأن الكسر سؤال صحيح لأصحاب الإمام أحمد، والأقرب أننا نجمع بين القولين. فحيث كانت العلة وصفا غير الحكمة فلا يكون الكسر سؤالا صحيحا، وإن كان مناط الحكم هي الحكمة المنضبطة فحينئذ يكون الكسر صحيحا. فنقول حينئذ لا فرق بين القولين، ومذهب أحمد لا تعارض بينه في مسألة الكسر. ومسألة الكسر طبعا فيها خلاف في ما معنى الكسر، لكن هذا على التفسير المشهور الذي أورده المصنف. نعم.
وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قوله في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط له العدد كرمي الجمار، خلاف. الظاهر لا، لأن الطردي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة.
نعم، هذه المسألة يعني رجوع للنقض، رجع لأول كلام النقض. تذكر عندما ذكرنا في أول مسائل النقض قبل قليل عندما قال المصنف إنه يجب الاحتراز عن صورة النقض، بدأ يتكلم عن بعض الفروع المتفرعة على ذلك، فقال: وفي اندفاع النقض، يعني هذه الصورة التي يحترز بها، يقول لها حالتان: إما أن يحترز بوصف طردي، وإما أن يحترز بذكر الشرط أو المانع، انتفاء المانع. فبدأ بالصورة الأولى، يقول: وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه، أي عن النقض، بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم. قوله وصف العلة لا يؤثر في الحكم معناه أنه وصف طردي لا أثر له في الوجود مطلقا، وسيضرب له مثالا بعد قليل. لا أثر له في الحكم، طبعا ليس في الوجود وإنما في الحكم. قال: ولا يعدم في الأصل لعدمه، لأنه ليس شرطا ولا مانعا. قال: نحو قولهم في الاستجمار، إذا أرادوا أن يعللوا جواز الاستجمار بالحجارة، قالوا: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فيزيدون كلمة الثيب والأبكار. قالوا: لكي لا يأتينا شخص فينقض علينا فيقول إن الأحكام المتعلقة بالأحجار بعضها يفترق بين البكر والثيب، وهو الرجم، رجم الزاني والزانية، إذا كانت بكرا فإنها لا ترجم، وإذا كانت ثيبا فإنها ترجم. نقول: هذا الوصف وهو أنه يستوي فيه الذكر فيه الثيب والبكر لا أثر له في حكم الطهارة، فحينئذ ذكر المصنف أن فيه خلافا سيذكر الحكم بعد قليل. قال: فاشترط له العدد، لا ينقض علينا شخص فيقول إن الرجم اشترط، هل اشترط فيه العدد أم لا، بمعنى أنه يرمي بالحجر الواحد أكثر من مرة. نقول: هذا لا دخل له، لأنهم ذكروا هذا الوصف، هذا كلامهم. كرمي الجمار، فرمي الجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فلزم فيه العدد، ولا ترمى الحجرة الواحدة سبع مرار، بل لا بد أن يأتي بسبع حجارة. فكذلك في الاستجمار لا بد أن يأتي بسبعة أحجار. قال: الظاهر، يعني الصحيح، وهذا الذي استظهره أكثر أصحاب أحمد ومنهم الموفق والطوفي والشيخ تقي الدين وغيرهم، لا، أي لا يذكر، لأنه تطويل ولا فائدة منه. وعلل ذلك فقال: لأن الطردي لا يؤثر مفردا، ذكر هذا الطردي إذا لم يذكر مع الوحدة، إذا ذكر وحده فإنه لا يؤثر في الحكم، ليس بمؤثر ولا أثر له في الوجود ولا في العدم. فكذلك مع غيره، أي إذا ذكر مع العلة، فإذا كان وحده لا فائدة من ذكره فمن باب أولى إذا ذكر مع العلة. قال: كالفاسق في الشهادة. ما معنى كالفاسق في الشهادة؟ هذا يقول قياس: الفاسق وحده لا تقبل شهادته، فإذا جاء فاسق مع عدلين نفس الحكم، وجوده كعدمه لا أثر له. فمن كان على سبيل الانفراد غير مقبول، فكذلك إذا ذكر مع قيل مع المقبول فإنه كذلك. هذا الحالة الأولى، وهو إذا كان الوصف وصفا طرديا غير مؤثر. نعم. الحالة الثانية، تفضل.
ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب.
نعم، يقول: وأما إذا كان سورة النقض هي شرط ويكون الاحتراز بذكر الشرط أو بذكر انتفاء مانع فإنه يجب، هذا التفسير الذي ذكرناه هناك الأول، يجب في الأصح عند أبي الخطاب والموفق ونوعا ما الشيخ الإسلام، لأن الشيخ الإسلام لا يوافق مطلقا، فإنه يجب ذكره ويندفع الاحتراز به. مثاله نحو، يعني نحو أي قول المستدل،
نحو حران مكلفان محقون الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين.
نعم.
إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا والعبوة بالأحكام لا الألفاظ.
نعم، يقول المثال هو ما هو يقول أن يأتي المستدل فيقول: حران مكلفان محقون الدماء فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، فكأنه يقول إن العلة هي العمدية والتكليف. شوف التكليف والعمدية لما ذكرها. نعم، الحرية. نعم، الحرية طبعا هذا على مذهب نعم الحرية بالضبط. لا، الحرية ليست هي العلة، العلة هي العمدية. الحرية هذا وصف زائد، العلة هي العمدية التي جرى فيها القصاص، العمد العدوان، هذه هي العلة. ما هي الأوصاف التي زادها؟ أولا كونهما حرين، لأن من موانع انتفاء القصاص أن يكون المجني عليه مملوكا. مكلفان يخرج ذلك، يعني عند من يرى من أهل العلم أن غير المسلم ليس بمكلف. محقون الدماء أيضا ليخرج مسألة الذمي والمعاهد، لأن المعاهد هل يقتص منه أم لا، هو محقون، فيدخل المعاهد عند من يرى حقن الدم. ثم قال المصنف: إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما، لأن أوصاف العلة هي العمد العدوان. يقول: وإن تأخر لفظا، حتى وإن أخرناها في سياق الجملة إلا أنها هي العلة. قال: والعبرة بالأحكام لا بالألفاظ، يعني سواء جعلنا العلة هي في بداية كلامنا أو في آخره فالنتيجة واحدة. هذا بثابة الشرح للمثال. وقيل لا.
يعني
إذ قيل لا أي لا يندفع النقض بذلك.
إذ قوله في العمد،
النقض بذلك في الشرط.
إذ قوله في العمد: اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض.
نعم، يعني هو نفس الكلام السابق، لابد أنه يأتي الجواب فيأتي بالرد عليه بأحد الأجوبة الرابعة. والأول
وأصح.
نعم، هذا وتقدم التصحيح في أول الكلام.
الثامن القلب.
كم ذهب من الوقت؟ نعم، السؤال الثامن القلب. وسؤال القلب هذا من الأسئلة اللطيفة الجميلة كما قال علماء الجدل والأصول، لأنه هو قلب للدليل أو قلب للعلة وكلاهما صحيح. فيقول المعترض: إن الدليل الذي استدليت به هو في الحقيقة دليل لي على مذهبي وليس دليلا على مذهبك. هذا هو سؤال القلب. بعض الأصوليين ومنهم القاضي وغيره يسمون هذا الدليل بدليل المشاركة، فيقول: المشاركة في الدليل، فدليلك يصلح لي أو يصلح لغيرنا. وعلى العموم هذا الدليل القلب يرد على القياس ويرد على غيره، ولكن هنا الأسئلة كما ذكرت لكم في أول مبحث ذكر المصنف أنه سيردها خاصة على القياس دون غيرها من الأدلة. وهذا واضح مثلا في بعض الألفاظ العموم، عندما يستدل الشخص بعموم فيقول: هذا العموم يجري يمكن استدلاله بدليلك لي لا لك، وهكذا. نعم.
وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها.
نعم. قوله وهو أي سؤال القلب تعليق نقيض الحكم المستدل على علته بعينها، يسلم له بالعلة ولكن يقول: إن هذه العلة تقتضي نقيض حكمك، أي حكما لا يجتمع مع حكمك، حكما لا يجتمع مع حكمك. فالتعبير بالنقيض ليس النقيض بمعنى اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل قد يكون غير ذلك، ولكن أراد أن يبين أنه لا يجتمع معه وقد يرتفعان بعد ذلك. نعم.
ثم المعترض طارة يصحح مذهبه كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.
نعم.
فيقول المعترض: لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة.
نعم. قبل أن أذكر في ما يفعله المعترض هل أذكر لكم مثالا في القلب؟ وهذا المثال قال عن جماعة من الأصوليين كابن العماد صح كتاب الجدل من الحنابلة، وهو أول قضاة الحنابلة في مصر رحمة الله الجميع، أنه قال هذا المثال هو أحسن أمثلة القلب كذا يقول. المثال هم يقولون عندما يأتي شخص فيتكلم عن إزالة النجاسة فيقول إزالة النجاسة هي طهارة تراد للصلاة، تراد للصلاة، فلا تحصل بغير الماء كإزالة الحدث. هذا دليل مذهب الحنابل على المشهور، فجعلوا الفرع هو إزالة النجاسة والأصل رفع الحدث بالوضوء، والحكم أنه لا يحصل بغير الماء فيهما، والعلة بينهما أنها طهارة للصلاة تراد للصلاة. فيأتي المعترض على الرواية الثانية في المذهب فيقول إن قولكم إنها طهارة تراد للصلاة صحيح، لكن هناك طهارات تراد للصلاة ويستخدم فيها غير الماء كالتراب. فأقلب دليلكم فأقول إن إزالة النجاسة طهارة تراد للصلاة فتحصل بغير الماء كالتيمم. فقلب الدليل، سلم بالعلة ولكنه قلبه، فحينئذ جعل هذا الدليل دليلا على صحة إزالة النجاسة بغير الماء كالتتريب أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. هذا يقول ابن العماد، وهو من أحسن الأدلة وألطفها وأمسها بدليل القلب. نعم. ثم قال المصنف ثم المعترض، يعني بدأ يتكلم عن مقصود المعترض من دليل القلب، وبين أن المعترض له أحد مقصودين، إما أن يكون مقصوده إبطال دليل المعترض وتصحيح مذهبه هو، والحالة الثانية أن يكون مراده إبطال مذهب المعترض، إبطال مذهب المستدل عفوا دون تصحيح مذهبه. ما يهم مذهب، بس يقول أريد أن أبطل، فأنا أتيت بنقيض قولك. لا يلزم أن يكون نقيض قولك هو قولي، لكن أتيت بالنقيض وهو العدم، عدم وجود الحكم. بدأ في الحالة الأولى فقال ثم المعترض تارة يصحح مذهبه، أي مذهب نفسه، وقبل ذلك يبطل مذهب المستدل ويصحح مذهب نفسه. مثل له قال كقول الحنفي في الاستدلال الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. فحينئذ لابد، ماذا يقول الحنفي؟ يقول إن ما كان لبثا محضا ليس قربة، لابد أن تأتي معه عبادة أخرى. فيريد أن يستدل الحنفي، لأن الحنفية في مذهبهم لابد أن يكون الاعتكاف من شرطه الصيام، بينما المذهب والجمهور على أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام، لأن صلى الله عليه وسلم قال اعتكف ولو ليلة، والليلة لا صيام فيها حديث عمر، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام. لكن على العموم استدل المذهب الحنفي قال إنه لا يوجد عبادة فيها لبث محض، فرأى دليلهم أنه يقول إنها لبث محض فلا يكون بمجرده قربة عندهم كالوقوف بعرفة. فيأتي المعترض فيقول إن الاعتكاف لبث محض، نعم صحيح أسلم بذلك، العلة موجودة، فلا يعتبر الصوم فيه، أو لا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. نعم نفس الأصل، الأصل لا يشترط فيه الصوم، لما قلت إن هناك نقول هنا أيضا لا يشترط فيه الصوم، وأسلم لك بالدليل. فإن اللبث المحض لا يشترط فيه، بل لا بد أن يجتمع معه شيء آخر وهو النية، فنقول يشترط معه النية. فقلبنا دليله بأن أبطلنا مذهبه وصححنا مذهبنا بعدم اشتراط الصوم.
وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بربع كالخف.
نعم يقول وتارة يبطل مذهب خصمه فقط دون التعرض لتصحيح مذهب المعترض فقط، غرضه من هذا السؤال وهذا القلب إثبات النقيض فقط دون التعرض لرأيه هو. وقبل أن أذكر هنا المصنف أورد معنا مثالين، وهذان المثالان هو في الحقيقة لحالتين وليس لحالة واحدة، يختلف فيهما النظر ويختلف فيهما التفصيل. الحالة الأولى أو المثال الأول هو أن يكون المعترض مبطلا لمذهب الخصم وحده نصا، والحالة الثانية أن يكون المعترض المثال الثاني هو الحالة الثانية أن يكون المعترض مبطلا لمذهب خصمه وحده من باب اللازم، من باب اللازم، ففرقوا بين ما كان من باب النص ومن باب اللازم، ولذلك أورد المصنف مثالين. هنا فائدة فقط أشير لها إشارة، ذكر بعض الجدليين وهو أبو محمد الجوزي أن الحالة الثانية هي التي تسمى بقلب التسوية، قلب التسوية، وبعضهم يقول لا، بل قلب التسوية لها معنى آخر. وقد ذكر القاضي أبو يعلى أن قلب التسوية من أحسن القلب لأن فيه فقها، لأنه من باب اللازم. وعلى العموم يعني نأخذه على سبيل الجملة لضيق الوقت، بدأ المصنف بإبطال مذهب الخصم فقطه من مذهب الخصم وحده من باب النص على الإبطال، فقال كقول الحنفي أي في الاستدلال، طبعا في الاستدلال على ماذا؟ على مذهبه بأنه لا يجب استيعاب مسح الرأس في الوضوء، وإنما يكفي مسح الربع فقط، يكفي مسح الربع فقط. طبعا الحنفي يرون أنه إذا وضع كفه على رأسه فالكف يغطي ربع الرأس فحينئذ يكفي، وعند الحنفية التقدير بالربع كثير عكس الحنفية عكس المالكية، فإن المالكية التقدير عندهم بالثلث كثير، الحنابلة يقدرون بالثلث لكن أقل، أقل من المالكية. نعم الموفق قال في المغني ويقدر بالثلث في مواضع كثير، لكنهم أقل بكثير من المالكية. المالكية عندهم كل كثير من أو ليس كله، كثير من الإطلاقات التي لم يرد النص بتقديرها تقدر عندهم بالثلث. قال كقول الحنفي دليلا على عدم وجوب مسح الرأس كاملا والاكتفاء بمسح ربعه، قال الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، إذن الأصل المقيس عليه هو الخف، الحكم أنه لا يجب الاستيعاب، العلة أنه ممسوح، أنه ممسوح، والفرع الرأس. قال فيقول المعترض إن الرأس ممسوح فلا يقدر بالربع، ما تكلمنا قلنا أنه يجب استيعابه كله أو نحو ذلك من مذهب أحمد أو مالك، فلا يجب استيعابه فلا يقدر بالربع، سكتنا. بل حتى الشافعي الذي يرى أنه يجوز يكتفى بمسح ثلاث شعارات من الرأس في مسح الرأس يصح أن يكون معترضا على الحنفي، لأنه عدم التقدير بالربع قال كالخف، لأن الخف لا يقدر بالربع وإنما يمسح أكثر الظهر. هذا المثال أو النوع الأول. الحالة الثانية تفضل شيخ.
وكقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فإن عقدوا مع جهل العوض كالنكاح.
نعم هذا نعم نعم
فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار رؤية كالنكاح.
نعم هذا مثال آخر لقلب قلب العلة أو السؤال القلب، ويكون من باب إبطال مذهب الخصم من باب اللازم لا من باب النص. قال كقوله أي كقول الحنفي وغير في بيع الغائب، أي في الاستدلال على بيع العين الغائبة المجهولة المقدار، الغائب يعني المجهول الذي لا يعرف مقداره، فيقول إنه بيع عقد معاوضة فينعقد مع الجهل كالنكاح، كما أن الرجل إذا تزوج امرأة لم يرها فإنه يصح هذا العقد، فكذلك عقد المعاوضة لأن المعقود عليه مجهول، هذا دليل بعضهم. فيقول خصمه إن عقد البيع على الغائب عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية، لم يقل ينعقد ولم يقل لم ينعقد، وإنما قال لا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، لأن النكاح ليس فيه ثبوت خيار الرؤية، إذا رأى المرأة يثبت، لكنه ليس له إلا الخيار إذا وجد عيب من عيوب النكاح فقط، فيكون ذلك من باب اللازم، لأننا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا له خيار الرؤية. كيف؟ إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا له خيار الرؤية فهو لازم له، فإذا أبطلنا اللازم أبطلنا الملزوم، فهنا أبطل بنفس الدليل اللازم. ولذلك قال القاضي بيعلى أنه دليل لطيف يعني دقيق جدا يحسنه الفقهاء الذين دققوا في النظر في الأدلة.
فيبطل المذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة.
نعم، هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لأثر سؤال القلب. ما هو الأثر لسؤال القلب؟ وبين المصنف أن هذا الأثر هو صحة السؤال. فإذا قلنا إن السؤال القلب صحيح يترتب عليه ماذا؟ يبطل مذهب المستدل إذا لم يستطع الإجابة عنه. وهذا هو قول يعني أكثر الأصوليين وأكثر يعني أصحاب أحمد على أنهم أن سؤال القلب صحيح فيذهب فيبطل مذهب المستدل إذا لم يجب عنه. ونقل عن بعض الشافعية أنهم يقولون إن سؤال القلب غير صحيح، وأما أكثر الجدليين من المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنه صحيح. طيب، قال فيبطل مذهب المستدل طبعا حيث لم يستطع الإجابة عنه لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. هذا تعليل من المصنف للبطلان. معنى هذا الكلام أنه المصنف يقول يعني أنه لما استطاع المعترض أن يثبت بهذه العلة حكما مناقضا لعلة للحكم الذي أورده المستدل فإنه في هذه الحالة يبطل دليل المستدل، لأن هذه العلة أنتجت حكمين متناقضين فلا يصح الاستدلال بها. هذا هو الكلام، لأن النقيضين لا يجتمعان أبدا. هذا مؤدى هذا الكلام. طبعا هنا فائدة قبل أن نذكر آخر جملة، يعني المصنف في أول كتابه أورد في منهجه أنه لا يذكر الأدلة، قال فقط أذكر مسائل بلا أدلة. بعض المواضع ومنها هنا توسع في باب الجدل بالذات، اللي هو باب الأسئلة عفوا، هو الجدل هو جزء من الجدل، باب الأسئلة على القياس، توسع في ذكر التعاليل التعليل لذلك أحد سببين. السبب الأول إن إما أنهم باب المتابعة، لأن الأسئلة هذه أخذها بنصها بصوابها وخطئها من الطوفي كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، وقلت بخطئها لأن مر معنا في الدرس الماضي أن الطوفي في شرحه لمختصر نفسه صوب كلامه في موضعين أو ثلاث، نسيت الدرس الماضي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه أن هذا الأدلة ليست أدلة تنبني عليها أحكام، وإنما أدلة مناظرة فقط، يعني باب المناظرة فهي من باب أدب المناظرة، فذكرها من باب الإقناع فقط ليست لإثبات الحكم، فلا يكون خارما لقوله الأول إن أردنا أن نستدل أن نعتذر له. نعم.
والقلب معارضة خاصة، فجوابه جوابها لا يمنع وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه.
نعم، قوله والقلب معارضة خاصة يعني أن القلب في الحقيقة هو داخل في سؤال المعارضة الذي هو السؤال التاسع الذي بعد ذلك، وسؤال المعارضة من أهم الأسئلة، وهو مقابلة الدليل بدليل آخر. فالحقيقة كأنه قابل دليله بدليل آخر لكن اتفقا في العلة، فهو معارضة خاصة كسائر الاعتراضات بالمعارضة لكنه خاص لاتحادهما في العلة من هذا الجانب. قال فجوابه أي فجواب المستدل على المعترض بسؤال القلب كجواب المعارضة الذي سيأتينا إن شاء الله. قال لا يمنع وجود الوصف، لا يكون منها من الأجوبة منعه وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه؟ فحينئذ لا يمنع هذا الوصف، يعني لا يمنع المعترض وجود لا يمتنع وجود الوصف الذي أورده المصنف في هذه الصورة لأنه التزمه، هو إنما يأتي به بجميع الأجوبة في المعارضة كالترجيح وغيره. سم نتوقف، يعني صعب الدرس، هو طويل، أجل نقف عنده. والمعارضة يعني أريد أن نعطيه حقه لأنه الحقيقة من الأدلة يعني أو الأسئلة المهمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الأخوان يقول هناك من يفتي بالقول المعتمد في المذهب مطلقا في كل مسألة، ويقول إن هذا الذي عليه أكثر العلماء فهل يجوز ذلك؟ لا أدري من أين جاء بأن هذا قول أكثر العلماء، أبدا ليس بصحيح، بل العلماء منذ القدم، وسأذكر لكم من أين هذا الكلام، بل العلماء منذ القدم وهم يقولون إنه يفتى بخلاف المذهب. أين قالوا ذلك؟ حينما تكلموا عن الفتاوى وقالوا إن الفتاوى لا يؤخذ منها المذهب، كذا يقولون كتب الفتاوى لا يؤخذ منها المذهب، لأن المفتي يفتي في كثير من الأحيان بخلاف المذهب، إما لترجح دليل، وإما مراعاة لخلاف، وإما لحاجة أو ضرورة، وإما لمصلحة رآها في الشخص، وإما لعرف معين، وإما لعرف معين. ولذلك لما تكلموا، شوف أنا سأذكر لك ناس في أيام ازدهار الفقه، عندما كان الفقه فقها قبل أن يكون الفقه مدونا في الكتب وليس محفوظا في الصدر، مثل ما قال أول وليس علما ما حولق مطر وإنما العلم ما وعاه الصدر. لما تكلموا عن فتاوى القاضي حسين المروزي، هذا القاضي حسين هذا ملء السمع والبصر، حقيقة ملء السمع والبصر، هذا من كبار شيوخ الخرسانيين الشافعية. والقاضي حسين يعني طبع له كتابان، الفتاوى التي أوردها يقال إنه جمعها تلميذه البغوي صاحب التهذيب، يعني هو تلميذه من أئمة من أصحاب الوجوه عند الشافعية، وله كتاب آخر باسم باب الفائدة اسمه التعليقة، طبع الطهارة وجزء من الصلاة، وأخبرني قريبا أحد الإخوة أنه وجد قطعة كبيرة من التعليقة، وهذا نفع للمسلمين عموما. فكتاب التعليق القاضي حسين ليس قاصرا نفعه على مذهب دون من عداه، لأنه في الحجاج والأدلة. نرجع لكلامنا، المقصود أن القاضي حسين لما تكلم في الفتاوى ذكروا في كتب التراجم أن الفتاوى لا تعتمد في نسبة المذهب، مع أنه من شيخ الخرسانيين. إذن الفتاوى منذ القدم يفتى بمعايير أخرى مختلفة، بل إن العلماء يقولون لا يجوز للشخص، انتبه لهذه المسألة، أن يعمل في خاصة نفسه بما لا يدين الله عز وجل به. إذا ترجح عنده الدليل بشيء فنحن متعبدون بما قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، قال الله قال رسوله، ما يجوز. بل بعضهم شدد في ذلك، وفي كما تعلمون في كتاب الفروع أنه يقولون ويحرم التقليد على من كانت له آلة الاجتهاد، بل أظن المذاهب جميعا على هذا الشيء، أظن ذلك فيما يعني ينقلون عنهم. ففي خاصة في نفسي كذلك، وبناء عليه فيقولون، وهذا تقرير ابن القيم في الإعلام، أن أهل العلم يقول إنه لا يجوز للمفتي إذا كان في خاصة نفسه يرى الأسهل أن يفتي الناس بالأشد، إذا كان في خاصة نفسه يرى الأسهل، يرى أنه لا أنه لا يلزم غسل النجاسات 7 مرات، فيأتيه مستفتي فيقول ما حكم غسل النجاسة إذا وقعت على الثوب؟ يقول ومذهب المتأخرين من أصحاب أحمد أنه يجب غسلها 7 فاغسلها 7، وهو في خاصة نفسه لا يغسلها ويتدين الله بعدم صحة ذلك. نقول حرام عليك ذلك، فإن تحريم الحلال أشد حرمة من إباحة المحرم. هذا كلام القيم أو مؤدى كلام القيم في إعلام القيم. المقصود أن أهل العلم طريقتهم ودأبهم أنهم يفرقون بين المذهب وبين الفتوى، هذا لا أحد ينازع فيه فيما أحسب. نعم بعض الناس ضعفت آلته من جانب، فلم يستطع النظر في الأدلة، أو لم يكن عنده قول فيه فتوى في البلد، فإنه قد يقول عندما يكون لا يكون هناك شيء مقدم على قول المذهب فيفتى بالمذهب. وهذا كثير جدا، كثير من المسائل كثير من أهل العلم يقول هذا ليس فيه شيء فنرجع للمذهب، وهذا صحيح. إذن يجب أن نفرق، يعني نقل ابن عابدين في رسم المفتي عن صاحب كفاية المنية أو كفاية نسيت اسم الكتاب، هو في مشهور الكتاب عند الحنفية، عن عموم قال إنه لا يجوز للشخص إذا دخل بلدة ولو كان حافظا لكتب أصحابنا أن يفتي بها. شوف عارف المذهب الحنفي بمعناه بنصه لا يجوز له أن يفتي حتى يعرف عرف أهل البلد وما الذي يفتى به عندهم. لذلك هذا الكلام يعني صواب من جهة وخطأ من جهة، إطلاقه خطأ والمنع منه مطلقا خطأ، وإنما هو تفصيل بين الأمرين كما ذكرت لكم. يقول حكم بيع السمك بالسمك ما حكمه حيث أن بعض الناس يبيعه بالوزن وبعضهم بالعدد، فما الحكم؟ أولا بيع السمك بالنقد زين يعني بغير الموزون يجوز بيعه وزنا ويجوز بيعه بالحبة ويجوز بيعه كيلا يعني عددا ووزنا وكيلا. لماذا؟ لأنك بعته بغير الوزن بغير الوزن واضح؟ بعت الموزون بغير الوزن ومثله وجنسه يوزن. ترى العادة أن السمك يباع بالوزن هذا شبه اتفاق إلا خلاف شاذ جدا الذين يقولون إن الموزون لا يجوز بيعه بغير جنسه إلا وزن. هذا خلاف يعني شبه أنه يعني شاذ وانتهى. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة قالوا هذا يطبق في بيع الربويات بمثلها إذا كان الصنفان ربويان وفي السلم معرفة مقدار السلم هذه هي الأساسية وقيل غيرها لكن هذه الأساس. طيب أما لو بيع السمك بموزون آخر مثل سمك بسمك والسمك يباع وزنا فحينئذ يكون من باب الربويات يكون من باب الروايات فلا بد من التماثل إذا بيع سمك بسمك على المذهب إذا قلنا أن العلة هي الوزن. هذا سؤال أخير يقول على المذهب وعلى القول الثاني ما دام أن يبيع بنقد أصلا ما حد يبيع سمك بسمك فهو يعني يبيع بنقد بالحبة بالكيس اللي هو الوزن بالكيل الكيس بالكيل وبالوزن بالجرام. هذا أخونا يقول ما الفرق بين اضطراد العلة وأن تكون العلة متعديها؟ اضطراد العلة معناه أنه حيث وجدت العلة وجد الحكم حيث وجدت العلة وجد الحكم هذا اضطراد العلة. والحالة الثانية أن تكون العلة متعدية معناه أن العلة ليست قاصرة معنى ذلك أن هذه العلة لها أكثر من حكم وصورة تنطبق عليها فالقاصرة لا تنطبق إلا على صورة واحدة. مثالها عندما نقول إن العلة على قول في المذهب إن العلة في الربا في الذهب والفضة الثمنية ويرون أن الثمنية علة قاصرة على الذهب والفضة على قول كذلك فحينئذ يقول إنها علة قاصرة هذا اللي يمثلون بها العلة القاصرة لا تتعدى الشيء الذي نص عليه. يعني هذا أخونا يقول هل ابن القيم من الصوفية؟ هذا من اشتراك الألفاظ فكلمة الصوفية هذا من الاشتراك اللفظي أولا للخلاف في اشتقاقها فبعضهم يعني يذكر اشتقاقا صحيحا وبعضهم يذكر اشتقاقا غير صحيح ولكن على العموم هذا المصطلح ورد ذكره ربما نقول من القرن الرابع أو قبله لا أدري الآن بالضبط لأن أبو عبد الرحمن السلمي صاحب التفسير له كتاب اسمه طبقات الصوفية وله كتاب أيضا مطبوع وله كتاب آخر في ذكر الصوفيات من النساء كلاهم مطبوع لا أدري هذا المصطلح هذا قبله. نعم أيضا إيش اسمه هذا الكلاباذي من علماء القرن الرابع له كتاب أيضا في سماك الصوفية نسيت اسمه الآن نسيت اسمه. فيبدو أن هذا المصطلح من القرن الرابع موجود يعني في 300 ولا أدري هل هو موجود قبل ذلك أم لا علمها عند الله. فهذا المصطلح يطلق على فئات متعددة. أشهر تقسيم للصوفية أشهر تقسيم أن الصوفية ثلاثة أقسام. النوع الأول صوفية السلوك وهو التزهد في الدنيا والبعد عن كثير من المباحات وتركها والانشغال بالطاعة والزهد في كثير من الأشياء المحبوبة للنفس وإن كانت جائزة سواء كانت من أفعال القلوب أو أفعال الجوارح أو نحو ذلك والاعتناء أيضا أفعال القلوب بكثرة هذا حسن. وهذا الذي يقولون هم أهل الطريقة كالجنيد عليه وهم نوعان منهم من كان فقيها كسفيان الثوري وأحمد ومنهم من كان على طريقة السنة وإن لم يكن معلوما بالفقه مثل إبراهيم بن أدهم والجنيد وجماعة. نعم قد يحدث انحراف في السلوك عند بعض الناس من أشهر الذين انحرفوا في السلوك في الصوفية مثلا طائفة تسمى الملامية هؤلاء ليسوا فرقة وإنما طائفة هؤلاء الملامية الذي يتعمد أن الناس يتكلمون فيه بسوء فتجده يظهر للناس أنه فاجر وأنه فاسق هذا ليس من الدين في شيء وإنما دخلوا من جهلهم بالحكم الشرعي. النوع الثاني من الصوفية الطرقية وهم الذين ينتسبون للطرق المتعددة وقد تكون بعض هذه الطرق منسوبة لأئمة هدى، فالطريق القادرية أو الجيلانية منسوبة لإمام من العلماء الصوفية وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي شيخ الموفق، وعبد الغني شيخ موفق بن قدامة، وعبد الغني صاحب العمدة، وهو على طريقة سوية تكلم الشيخ تقي الدين عنه في كثير من المواضع في الثناء عليه وعلى طريقته وأنه على السنة. فمثل هؤلاء الطرقية الذين ينتسبوا لهذه الطرق وإن كان بعض أصحاب الطرق هم براء منها مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، هؤلاء وقعوا في بدعة لأن الانتساب للطريقة هذه بدعة، لكنهم في الجملة مجرد انتساب الطريقة قد يبتعد عن طريقة أهل السنة بقليل وقد يبتعد بكثرة، لكن الطرقية كلها بدعة لا تجوز، كل الطرقية بدعة، وهذه ابن القيم منها براء، بل إنه شدد منها فهو على الطريقة الأولى أنكر الطرقية وشدد فيها. والطرقية هذه ما أدري متى حدثت لكن يعني لم أقرأ فيها كثير، لكن أظنها في القرن الخامس ربما أو السادس يعني بعد القرون المفضلة بكثير. الطريقة القسمة الثالثة هذه التي هي شر الشرور وهي الخرافية، وهي الخرافية، وهذا التقسيم الثلاثي سمعته من في الشيخ عبد العزيز باز عليه رحمة الله قسمهم هذا التقسيم، فأنا تبعته في هذا التقسيم طرقية صوفية السلوك وصوفية الطرقية وصوفية الخرافية. هؤلاء الخرافية هم الذين يغلون في أشخاص معينين فيعتقدون بأنهم يحركون الكون أو يغيرونه أو يغيرون القدر أو أنهم يفعلون أشياء من الحقيقة هي لا يجوز نسبتها لغير الجبار جل وعلا، أو ينزلون بعض الأشخاص منزلة الأنبياء كما قال بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيرون أن الولي أعلى بكثير من الرسول وأعلى بكثير من النبي، هذا أعوذ بالله لا يجوز. من الخرافية الذين يعتقدون في القبور ويعظمون الآثار تعظيما يصل إلى الخروج من الملة، هذا أيضا لا يجوز، هذه خرافية ليس من الدين في شيء. الخرافية الذين يأتون يتوسعون في قضية الحال، حتى ذكر بعض المتأخرين ألف كتابا وهو كتاب يعني قبل 300 سنة اسمه صفوة من انتشر في ذكر صلحاء القرن الحادي عشر، فذكر أن أحد هؤلاء جلس مع آخر من هؤلاء الطلقة الثالثة أو النوع الثالث، فأراد أن يتناظر ليس في علم وليس في هدى وإنما أينا أقوى حالا، فقال كل واحد منهما أنا أرفعك، فرفع الأول الثاني شبرا عن الأرض، فجاء الثاني فرفعه شبرين، فجاء الأول فرفعه مترا، فرفعه الثاني مترين، فرفعه الثالث 10 أمتار، فرفعه الأول 20 مترا. يقول فما زال كل واحد منهم يرفع صاحبه حتى غاب في السماء لم يرى فوق السحاب. أي دين هذا؟ أي حال هذا؟ هذا كله خرافة، كله فساد، وليس من الكرامات في شيء. إذن هذه خرافة أصبحوا يروجون على الناس باسم السحر. الكتاب الذي طبع باسم الطبقات الكبرى للشعراني إن صح نسبته إليه، وأنا أشك أن الشعراني يكتب ذلك، ففيه من الخرافة والضحك ما لا يصدق، وأنا أقول صحة نسبته إليه لأني وقفت على كتاب له، يعني ربما أن أخطأ في اسم النسبة في سجع الكتاب، لكن أظن اسمه تنبيه المغترين من أهل القرن العاشر والتارين أو ظن أو نحو هذا السجع. ذكر الشعراني أن بعض الناس نسب إليه في كتبه ما لم يقله، وأنا لا أستبعد ذلك، لأن في أن بعض الخرافيين نسب في هذا الكتاب كلام لا يصدق، كلام أصبح الكلب أكرمكم الله إذا نظر لبعض الآدميين أكسبهم الولاية، ما هذا الكلام؟ الكلب أفضل من بني آدم، أين الدين؟ أين العقل؟ هذا خرافة. فكما أن الناس في الخرافة درجات وفي العقول درجات، فكذلك في كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث درجات، بعضهم في مرحلة غلو وبعضهم أدنى من ذلك. طيب آخر سؤال، أنا أطلت عليكم في الشرف وفي السؤال. نعم هذا السؤال يتعلق بالدرس جيد، يقول إن سؤال الكسر قلت إن الجمع بين القولين أن نقول، هذا الجمع مني أنا ترى لم يعني أقف على أحد صرح بهذا الجمع فانسبوه لي، يعني لا أقول إنه هو المذهب وإنما يظهر لي، فإن كان خطأ مني أنا ولا ينسب للمذهب، أنه يجمع بين المذهب، ما أقول أن أخونا قال المذهب، لا أنا أقول الجمع بين قولي المذهب، صحة الاعتراض به إذا كانت الحكمة منضبطة، يعني أعدل صياغة أخينا فأقول صحة الاعتراض به إذا كان المناط حكمة منضبطة، لأن ما يصار الحكمة المنضبطة إلا إذا انعدم الوصف، فمن شرط التعليل بالحكمة انعدام الوصف، لذلك لابد أن نأتي بشرط انعدام الوصف. فهل يقال بشرط انعدام الوصف؟ نعم نعم أحسنت، نعم الذي قلته بالضبط، فحينئذ لا يصح الاعتراض ولو وجد الحكمة. نعم كلامك صحيح 100% كما ذكرت قبل قليل، أنا أجبت قبل أن أقرأ السطر الأخير. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وفيكم بارك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع النقض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بعدما بدأنا الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأسئلة والاعتراضات الواردة على العلل والقياس، وقفنا عند الاعتراض السابع وهو النقض. وهذا الاعتراض أو السؤال من الأسئلة التي يكثر ورودها جدا في كتب الفقه، وهو من الأسئلة التي تدل على دقة الفهم وسعة الإدراك، حينما يطبق المرء علة على معنى ثم يجد أن هذه العلة ينخرم حكمها في بعض الأحكام. وسؤال النقض هذا الذي نص عليه الفقهاء، بعضهم يقول إنه خاص بالقياس ولا يرد على غيره، والمحققون من أهل العلم يقولون إن النقض يرد على القياس وعلى غيره، فيرد على الحدود ويرد على الشروط ويرد على الأدلة، وليس خاصا بالعلل، بل إنه يرد على كل قضية كلية. ومسألة النقض نستفيد منها أمرين: الأمر الأول وهو الذي سيتكلم عنه المصنف، وهو أن القياس إذا ورد عليه نقض فهل يكون ذلك القياس وتلك العلة مردودة بسبب هذا النقض إذا لم يكن الإجابة عنه أم لا؟ هذا سيجيب عنه المصنف بعد قليل. وهناك مسألة أخرى، وهي أن القياس أو العلة إذا سلمت من النقض فهل يكون ذلك دليلا على صحتها أم لا؟ شوف الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى ورود النقض هل يدل على فساد القياس والعلة، سيتكلم عنه المصنف بعد قليل. الثانية سلامة العلة أو القياس من النقض بحيث أنه لم يمكن أن ينقض بصورة، هل يدل على صحة ذلك القياس وتلك العلة أم لا؟ لأهل العلم قولان في المسألة أوردهما المرداوي، وأكثر أهل العلم وهو الصحيح كما قال المرداوي على أن سلامة العلة والقياس من النقض لا يدل على صحة العلة. وهذا الذي جزم به جماعة منهم ابن عقيل وغيرهم. نعم، بدأ بتعريف النقض فقال:
وهو إبداء العلة بدون الحكم.
نعم، هذا التعريف العلة تعددت ألفاظ العلماء في علم الجدل والأصول والاعتقاد في ذكر معنى النقض، والمعنى فيها متقارب، وعبرت بعلماء الاعتقاد لأن علماء الاعتقاد يذكرون أن النقض هو وجود العلة بدون المعلول، بينما يعبر الفقهاء بأنه وجود أو إبداء الوصف أو العلة دون الحكم. وقد ذكر الطوفي في شرحه للتائية أنه لا فرق على التحقيق بين كلام الفقهاء وبين كلام غيرهم، وإنما كلام الفقهاء يخصونه في الأحكام فقط، وإلا فالنتيجة والمعنى واحد. قول المصنف إبداء العلة يعني وجود العلة، فيأتي المعترض على الدليل فيقول إن هذه العلة وجدت في صورة نقض، وجدت في صورة، ولكن لم يوجد الحكم الذي زعمه المستدل في هذه الصورة، إما الوجوب أو التحريم. إذن فيذكر وجود العلة ويثبت تخلف الحكم عنها. وكيف يثبت تخلف الحكم؟ بأن يقول إن العلة وجدت وقد جاء النص بانتفاء الحكم عنها، وسأذكر لكم بعد قليل أمثلة كثيرة متعلقة بذلك أو نحو ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. إذن قوله إبداء العلة أي وجودها بدون الحكم، أي بدون الحكم الذي أورده المستدل في الفرع المتنازع بينه وبين المعترض عليه. نعم.
وفي بطلان العلة به خلاف سبق.
نعم، هذه المسألة من المسائل التي نبه المصنف على أنها مترابطة حينما قال سبق. يقول أهل العلم إن هناك ثلاث مسائل بينها تلازم. المسألة الأولى هي التي تكلم عنها المصنف وذكرها قبله، وهي مسألة اضطراد العلة. والمسألة الثانية وهي مسألة تخصيص العلة. والمسألة الثالثة وهو فساد العلة بالنقض. هذه ثلاث مسائل بينها تلازم. كيف ذلك؟ انظر معي. من قال إن العلة يلزم أن تكون مضطردة فإنه يقول إنه لا يجوز تخصيص العلة، وبناء على ذلك فإنه يقول إن النقض يكون مفسدا للعلة والدليل. يقول يجب اضطراد العلة، بمعنى يجب ألا يتخلف صورة من الصور عند وجود العلة، ومعنى ذلك أنه لا يصح تخصيصها، فلا يصح أن توجد صورة مستثناة من هذه العلة وحكمها. وبناء على ذلك فإذا وجدت صورة فإن هذه الصورة تسمى نقضا فيكون مفسدا للعلة. إذن هناك انتبه لهذه المسألة المهمة، وهي أن هذه المسائل الثلاث بينها تلازم، أريدك أن تحفظها. أولا اشتراط اضطراد العلة، ثانيا جواز تخصيص العلة، ثالثا فساد العلة بالنقض. من قال إنه لا يشترط اضطراد العلة وهذا هو المذهب، بناء على ذلك فإنه يصح عندهم ماذا؟ تخصيص العلة، فعندهم لا يلزم الاضطراد، وبناء على ذلك فإنه يصح التخصيص. طيب البناء الثالث على هذا الشيء أنهم يقولون ماذا؟ أن النقض مفسدا، أن النقض لا يكون مفسدا للعلة، أليس كذلك؟ هذا هو الترتيب المنطقي، لأن من لازم القول الثاني القول الأول، وهذا ما فهمه الآمدي. فإن الآمدي نسب لأكثر أصحاب أحمد أنهم يقولون إن النقض للعلة لا يكون مفسدا لها، نسب الآمدي هذا لأحمد وأصحابه، وهو موجود في بعض كلام القاضي أبي يعلى وصاحبه أبي الخطاب. ولكن انظر معي، ذكر أبو البركات أن للقاضي كلاما آخر في نفس الكتاب يدل على أنه يرى أن النقض مفسد للعلة، فبعض أصحاب أحمد قال إن للقاضي قولين في هذه المسألة، أن النقض مفسد، وقول آخر أن النقض ليس بمفسد. وقال بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين إن الصواب أن نقول إن النقض مفسد مطلقا، ويقول إنه لا يمكن أن يقول أحد من العقلاء أو من الفقهاء إن النقض ليس بمفسد، لأن العلة هي التي يوجد الحكم عند وجودها وينتفي الحكم عند انتفائها. فإذا قلنا إن انتفاء العلة إن انتفاء الحكم مع وجود العلة لا يدل على فساد العلة، إذن ناقضنا شيء معروف من بدهيات العقول. فيقول الشيخ لا يصح أن نقول هذا القول مطلقا وننسبه لأحد من أهل العلم، ناهيك أن ينسب لأصحاب أحمد. إذا ما تحرير قول أصحاب أحمد حسب تقرير الشيخ تقي الدين؟ يقول إن القاضي وغيره الذين قالوا إن النقض لا يكون مفسدا للعلة مرادهم النقض الذي يكون من باب المانع، وجود المانع أو تخلف الشرط، لا مطلق النقض. يقول لم يقل أحد بأن مطلق النقض لا يكون مفسد العلة. لما ركزت في هذه المسألة؟ لأن بعضا من كبار الأصوليين ومنهم الآمدي نسب لأصحاب أحمد هذا الكلام وهم لم يقولوا بذلك أبدا، بل إن هذا الكلام قواعدهم واستعمالهم للأدلة والحجاج بضد ذلك. فأصحاب أحمد يقولون أن النقض مفسد للعلة، ولكن ليس كل نقض وهو تخلف الحكم مع وجود العلة يكون مفسدا، بل قد يكون لأسباب سيأتي في كلام المصنف الإشارة إليها. هذا الكلام ذكرت لك هذا مهم جدا في تحرير مذهب أصحاب أحمد في هذه المسألة. طيب قول المصنف خلاف سبق، أي سبق ما ليس الخلاف ما بني عليه، وهو قضية تخصيص العلة أو اضطراد العلة. الخلاف في هذه المسألة قيل إنه طويل جدا حتى أوصله المرداوي في التحبير إلى 10 أقوال. سأورد من هذه الأقوال 10 ما نسب لبعض أصحاب أحمد في هذه المسألة. أول هذه الأقوال أنه نسب لأصحاب أحمد أنهم يقولون إن النقض لا يؤثر في فساد العلة، وقلت لكم إن الآمدي نسبه لأصحاب أحمد وقال إن أكثرهم عليه، وهذا القول يعني ليس بصحيح، لأنهم يقولون إن النقض ليس من الأسئلة الصحيحة والاعتراضات الواردة على القياس، وقلت لكم إن الشيخ تقي الدين ينفي هذا القول ويقول ما جاء عن القاضي فإنما هو بناء على يعني صور معينة بينها، وأن من باب تخلف الشرط أو وجود المانع. القول الثاني وهو قول كثير من أصحاب أحمد صرحوا به على سبيل الإطلاق، منهم أبو عبد الله بن حامد وتلميذه القاضي نص عليه صراحة في العدة ونقله عنه أبو البركات وغيرهم، أن النقض يكون مفسدا للعلة، فيكون النقض سؤالا صحيحا من الأسئلة الصحيحة والاعتراضات الصحيحة المتوجهة للقياس والعلة. من الأقوال كذلك أنه نسب أو خرج عفوا على قول الموفق في مسألة اضطراد العلة حينما قال إنه المنصوصة، أن العلل إذا كانت منصوصة فإنه لا يقدح فيها النقض، وأما المستنبطة فإنه يقدح فيها النقض. هذا ذكره أيضا الموفق بن قدامة، وهذا القول الثالث في المذهب. القول الرابع في المذهب وهو قول الفخر إسماعيل أنه قال عكس القول السابق أنه يكون قادحا في المنصوصة دون المستنبطة. نعم، هذه الأقوال هي التي نقلت عن أحمد، والكلام في ذلك يعني قلت لكم أنه يصل إلى 10 أقوال. تفضل.
ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح.
نعم. طيب قبل أن نبدأ بصورة النقض خلنا أذكر مسألة طرق لنقض الأدلة أو أمثلة نقض الأدلة. الأمثلة كثيرة جدا جدا يريدها العلماء، ولكن من أمثلة ذلك لو أن مستدلا ذكر علة لحالة معينة في القتل، وجوب القصاص، فقال إن العلة في وجوب القصاص أن القتل قتل عمد عدوان، أن القتل قتل عمد عدوان، فحينئذ يجب القصاص، ويذكر أي فرع من الفروع. فيأتي المعترض عليه فيقول إن تعليلك بأن القتل قتل عمد عدوان منقوض، لأن هناك حالات يكون فيها القتل قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يكون فيها وجوب القصاص، مثل من قتل من ليس مكافئا له، فقتل غير المكافئ يقولون إنه لا قصاص فيه، فوجد الحكم ولم توجد العلة، والعلة هذه على أصول أحمد، فهل هذا السؤال صحيح أم لا؟ هذا مثال. من الأمثلة كذلك أيضا عندما يقولون إن مثلا على سبيل المثال إن السرقة موجبة هي العلة في قطع اليد، فيأتي شخص ويقول لا ليست السرقة، بدليل أن من سرق من غير حرز أو أن الذي سرق دون النصاب لا تقطع يده، فيقول إن هذه صورة وجدت فيها العلة وهو السرقة، فعل السرقة، وتخلف فيها الحكم وهو قطع اليد، فهل هذا السؤال صحيح أم لا؟ هو من هذا الباب، وقلت لكم إن أكثر أهل العلم على أن النقض في الجملة مقبول. وهكذا الأمثلة الكثيرة جدا، يعني أيضا من أمثلة عندهم عندما يقولون مثلا إن من أسباب طهارة اللحم والجلد أن يكون قد بكي وسفح الدم، سفح الدم بقطع 2 من 4 أو بقطع أحدها على سبيل التعيين 4 وهما الودجان والحلق والمريء والمريء والحلقوم. فيأتي شخص ويقول إن غير مأكول اللحم إذا قطعت من هذه 4 فلا يطهر لحمه ولا يجوز أكل لحمه ولا يطهر جلده، فحينئذ نقول إن هذه القاعدة منقوضة. هذا كلامه، سيأتينا بعد قليل الإجابة عن هذه الأسئلة. وأن أغلب ما نقضت من هذه الأمثلة التي أوردت لكم هي من باب إما وجود مانع أو تخلف شرط.
ويجب
احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح.
نعم، هذه المسألة في مسألة احتراز المستدل في دليله، يعني لو أن المستدل ابتداء أراد أن يذكر دليله وهذا الدليل فيه صورة نقض لأحد الأسباب الأربعة، إما أنه وجود مانع أو تخلف شرط، فهل يجب عليه أن يذكر ذلك في الدليل أم لا؟ هذه صورة المسألة. قول المصنف يجب يدلنا على أن الخلاف الذي سيريده بعد قليل إنما هو في الوجوب فقط، وأما من حيث الجواز أو الندب فهي باتفاق، نبه عليه جماعة من الأصوليين. وقوله احتراز المستدل أي في الكلام الأول عندما يذكر دليله قبل ورود الاعتراض عليه، احترازه في دليله أي الدليل الذي يذكره في أول كلامه عن صورة النقض أي عما سيرد عليه من النقض من المعترض من الصور، إما لكونها وجود شرط أو لكونها امتناع أو كونها من تخلف مانع، فيقول لا لكذا. قول المصنف على الأصح يدلنا على أن المسألة فيها خلاف على قولين، وهذا التصحيح الذي ذكره المصنف أخذه من كلام الموفق والطوفي وكثير من الأصوليين، ويقابل قول المصنف الأصح القول الثاني وهو أنه لا يلزم ذلك، وهذا القول الثاني انتصر له الشيخ تقي الدين وقال هذه هي طريقة السلف والجدلي وأهل الجدل المتأخرين وكثير من الفقهاء في كتاباتهم، فإنهم يذكرون الدليل ولا يذكرون معه الشروط إذا كان بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يذكرون معه مع لزوم انتفاء الموانع، فالسياق يقتضي السياق يعني معرفة الكتاب الفقهي كاملا أنه يكون الشروط يلزم أن تكون متوفرة في الذهن عند ذكر هذا الدليل، وقال إن هذا هو الأولى لكي لا يطول الأدلة تكون الدليل طويل جدا. أضرب مثالا كيف يكون الاحتراز من الأمثلة التي أوردت لكم قبل قليل، لو أن امرأة أتى لفعل معين وفرع معين وأراد أن يحكم بقطع اليد فيه فقال لأنه سارق فتقطع يده، وقلنا إن صورة النقض هو أن يقال إنه سرق من غير حرز، فإذا أراد أن يحترز من اعتراض المعترض فيقول لأنه سارق مالا بلغ نصابا من غير حرز وليس له شبهة ملك، شوف ثلاث احترازات، فتقطع يده رحمكم الله. فالعلة هي السرقة والباقي إنما هي احتراز عن الاعتراض، فهي تطويل الكلام، والحقيقة أن كلام الشيخ هو الأوفق بطريقة الفقهاء، وإن كان أكثر جدليين الفقهاء المتقدمين كما ذكر المصنف على أنه الأصح. طيب هذه المسألة هل يلزم ذكر الاحتراز من ذكرها أم لا؟ ما فائدته؟ يعني ممن نبه على ثمرة هذه المسألة الشيخ تقي الدين أيضا، فقد نبه الشيخ تقي الدين أن من قال بلزوم التحرز من الوصف الذي ينقض به فإنه لا يقبل الجواب ببيان الفرق، ومن قال إنه لا يلزم التحرز فإنه يقبل الجواب ببيان الفرق، هكذا قال. ولكن على العموم الطوفي يقول إن الخلاف في هذه المسألة يسير وسهل، فكأن الطوفي يقول الحقيقة أن الخلاف سهل سواء ذكرت هذه الاحترازات أو لم تذكرها فالمعنى فيها متقارب. نعم.
ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن دفع الاعتراض، ومعنى دفع الاعتراض بمعنى أن المستدل يجيب عن الاعتراض الذي أورده المعترض على دليله، فيكون إجابة من المستدل، وهذا اللي يسمونه الدفع أي إجابة المستدل. وقد بيّن المصنف أنه يجاب عنه بأربعة أمور، كذا أورد المصنف أربعة، وقد تبع في هذه الأربعة جماعة من أهل العلم، وغيرهم زاد خامسا وهو أن يذكر أن العلة منصوصة، لأن العلة إذا كانت منصوصة فإنه لا يقبل فيها النقض كما نقل عن الموفق بن قدامة، فإنه يرى أن العلة المنصوصة لا تقبل النقض مطلقا، وهذا بناء على أصله أو رأيه أن العلة المنصوصة منصوصة من الشارع، فالواجب ألا تقبل ألا يعني يحكم بفسادها بالنقض، لأنه إذا وجد النقض، شوف معي، إذا وجد النقض للعلة المنصوصة فإنه لا يدل على فسادها، وإنما يدل على أن العلة المنصوصة هي جزء من العلة فتحتاج لوصف آخر، فتحتاج إلى علة معها فتكون علة مركبة، لأن المنصوص من الشارع وخاصة المنصوص الصريح أو المجمع عليه هذا لا ينقض بحال لانعقاد الإجماع عليه أو لوجود النص الصريح، أما المومة عليها أو المومة إليها فهذه تحتمل النقض. نعم. أول مانع، أول عفوا دفع أو رد من المستدل على النقض، قال إما بمنع وجود العلة، بمنع وجود العلة يعني أنه يمنع أن العلة وجدت في صورة النقض كاملة، طبعا بمنع وجود العلة كاملة يجب أن نقيدها بكونها كاملة، لأن قد يوجد جزء العلة إذا كانت من وصفين ونحو ذلك، فيقول لم توجد العلة كاملة، فيأتي المستدل فيقول هذه الصورة التي نقضت علي بها علتي ودليلي لا أسلم لك بصحة وجود العلة في الفرع الذي نقض به والصورة التي نقض بها. وهذه يمثل لها بأمثلة، يعني على سبيل المثال يعني عندما يأتي يعني مثلا خلنا نقول يعني هو أو أورد قالوا في مسألة النجاسات، في مسألة النجاسات فيقولون من أمثلتها مثلا ما ذكره ابن عقيل أنهم حينما استدل بعض الفقهاء على وجوب المضمضة فيقال لأن المضمضة تجب لإزالة النجاسة فتجب في الوضوء والغسل، إذا كانت النجاسة في داخل الفم فيجب المضمضة له لأن الفم يعتبر من الظاهر وليس من الباطن، وأنتم أن تعلمون أن ما كان من الظاهر فإنه يجب غسله ويجب إزالته، هذا الدليل. فيأتي المعترض عليه فيقول ماذا؟ يقول منقوض ذلك بصورة وهو داخل العين، فإن داخل العين قد تكون فيه النجاسة ومع ذلك لا يجب غسله إلا على قول ابن عمر، فهذه نجاسة موجودة في تجويف في الوجه فحينئذ نقول ذلك. فيأتي المعترض يقول لا أسلم لك أن الذي في العين نجاسة فإنه طاهر وليس من النجاسات كما ظن ابن عمر رضي الله عنه، وهكذا من هذا الباب، فيقول لا أسلم لك أن العلة موجودة في صورة النقض. نعم.
أو الحكم في صورته،
يعني يمنع أن الحكم موجود في الصورة، نعم يقول وجدت العلة لكن لا أسلم لك أن الحكم كما تزعم، وإنما الحكم موافق لطرد قاعدتي وعلتي، وهذا كثير جدا، فيقول لك عند، ولذلك تجد بالذات التعليق للقاضي أبي يعلى عندما ينقض عليه بصورة يقول لا أسلم ذلك، فإنه في مذهب أحمد رواية توافق هذا القول عندما وجدت هذه العلة، فيقول لا أسلم لك، نعم في مذهبك هو كذلك لكن في مذهبي أنه يوجد رواية توافق ذلك. نعم.
ويكفي المستدل قوله لا أعرف رواية فيها إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه.
نعم. يقول المصنف تفريعا على رد المستدل بأنه لا يسلم بالحكم في الصورة المنقوضة أن المعترض إذا اعترض على دليل أو علة بصورة نقض معينة فإن الجواب عنها بعدم التسليم، ويكون عدم التسليم إما بأن يقول إن حكمها موافق لما ذكرت، هذه حالة، والحالة الثانية ما ذكرها المصنف بعد ذلك حينما قال لا يلزم أن يذكر الحكم، بل قد يقول لا أعلم ما هو مذهب صاحبي أو مذهب أصحابنا في هذه المسألة، وذلك يقول ويكفي المستدل، أي يكفي المستدل لمنع الحكم في الصورة التي نقض بها المعترض علة المستدل، يكفيه في ماذا؟ يكفيه في منع الحكم في هذه الصورة بأن يقول لا أعرف، إن قال أعرف حكمها وأنه موافق للعلة فالحمد لله هذا هو الكمال، لكن لو قال لا أعرف حكما ما أعرف ماذا يقول أصحابنا في هذه المسألة نقول حينئذ إن هذا كافي، بماذا؟ قال لإذ دليله، أي الدليل الذي استدل به على الفرع المتنازع فيه صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، ما هو المشكوك فيه؟ الصورة التي نقض فيها مشكوك هل تخلف الحكم فيها أم لم يتخلف، إذ أن المستدل لا يعلم مذهب صاحبه فيها، هذه مسألة واضحة وسهلة جدا، فقط هنا فائدة يعني خارج عن الدرس قليلا. عبر المصنف بقوله لا أعرف الرواية فيها. قوله لا أعرف الرواية، المقصود بالرواية عند أصحاب أحمد أمرين وليس أمرا واحدا. فالأمر الأول يقصدون بها الرواية المنقولة عن الإمام، إما بنصه أو بإيماء كلامه، هذا الأمر الأول. فكأنه يقول لا أعرف ماذا قال إمامنا أحمد في هذه المسألة، وذلك عبر بالرواية من كلامه النصي أو المومة المفهوم من كلامه. الأمر الثاني الذي يقصدونه بالرواية هو ما أخذ من أصول أحمد وقواعده، وهي الوجوه. وأنتم تعلمون أنهم قرروا أن ما قيس على مذهبه هل يكون مذهبا له، لهم طريقتان، والأكثر من أصحاب أحمد كما بينها المرداوي وقبله بن حمدان أنه يكون مذهبا لأحمد. فكل ما أخذه أصحاب أحمد من قواعده التي نص عليها أو استنبطت من كلامه وطريقته في الأدلة فإنهم يتجوزون ويسمونها رواية عن أحمد، وهذه طريقة كثير من المتقدمين. نبه على ذلك أيضا المرداوي في أول كتابه الإنصاف. إذن فقط هذه الفائدة تتعلق بالتعبير بالرواية، سواء عبرت بالرواية أو عبرت بأن تقول لا أعرف قولا لأصحابنا أو لإمام مذهبنا ونحو ذلك، المعنى فيهما سواء. نعم.
وليس للمعتقد أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال واصل.
نعم، يقول المصنف وليس للمعترض أن يدل بأن يعني يذكر الدليل على ثبوت ذلك في صورة النقض. قوله ثبوت ذلك، الثبوت يعود لأمرين: ثبوت العلة في الأصل المنقوض به، وثبوت الحكم فيها. لأن المستدل منع أمرين: منع وجود العلة في صورة النقض، ومنع الحالة الثانية، قد يقول أسلم وجود العلة لكن أمنع الحكم. فإذا منع خلاص انتهت المناظرة في هذا السؤال، يجب أن تنتقل لسؤال آخر. لا يأتي المعترض فيقول الدليل على ثبوت العلة في الصورة كذا، والدليل على أن الحكم يخالف مذهب أصحابك كذا. يقول لا تجب بهذا الجواب. لماذا؟ قال لأنه انتقال وغصب، انتقال عن محل المناظرة. انتقل، هذا أصبح دليل مناظرة في موضوع آخر، أصبح تناظر في شيء آخر ليس في الدليل، وإنما تناظر في دليل آخر أنت ابتدأت به وأصبحت أنت المستدل أيها المعترض، فأصبح انتقال لأمر آخر. وغصب، ما معنى غصب؟ يعني أنه أخذ محل المستدل، صار هو المستدل، فكأنه غصب مكان المستدل، أصبحت أنا المعترض أيها المستدل، فأصبح تقالب الأدوار. ولذلك ترتيب الأفكار هذه من أهم الأمور المتعلقة في علم الجدل، متى تكون معترضا ومتى تكون مستدلا. ولذلك الذين يتكلمون عندنا في الجدل من غير معرفة هذه القواعد تجد يعترض ويستدل ويحكم في جملة واحدة، والقصد من هذه القواعد التي يريدها علماء الجدل إنما هو تنظيم الأفكار كما نبه عن ذلك الشيخ تقي الدين. نعم.
أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض.
نعم، هذا الأمر الثالث الذي يدفع به الاعتراض بالنقض أو سؤال النقض. فإن المعترض إذا اعترض بصورة وجدت فيها العلة وتخلف فيها الحكم، فللمستدل أن يجيب عن ذلك بجواب غير الجوابين السابقين، وهو أن يقول أول شيء سلمت وجود العلة في هذه الصورة، وسلمت الحكم الذي يخالف حكم الفرع المتنازع عليه، لكن هذا الحكم اختلف لفوات شرط أو لوجود مانع، لفوات شرط أو لوجود مانع. مثاله ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السارق، ومثله أيضا في كثير من الأمور، الأمثلة ذكرناها غالبا تكون لفوات شرط، وهذه من الصور المتفق عليها كما ذكر بعضهم.
ويسمع من المعتقد نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه، نحو هذا الوصف لا يطرد على أصل فكيف يلزمني، إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع.
نعم، هذه مسألة سهلة جدا، سأريد تقسيما معينا لكي نفهم هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني تذكر صورتين، فسأذكر لكم كامل الصور. إذا أورد المعترض صورة نقض، فإن هذا النقض حكم النقض لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحكم متفقا عليه في صورة النقض بين المستدل وبين المعترض، ففي هذه الحالة باتفاق أهل العلم أنه يصح النقض بها لا خلاف، إلا ما حكي قبل قليل أن النقض ليس بسؤال. هذا قلت لكم الشيخ تقي الدين ينكر إطلاق هذا القول. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي ذكرها المستدل ذكرها المصنف، وهو أن يكون النقض بحكم عند أو على مذهب المستدل فقط، وليس على مذهب المعترض، وليس على مذهب المعترض. فيقول المعترض: هذه العلة التي أوردتها في دليلك وجدت في الصورة الفلانية وعلى مذهبك، شوف كيف، وعلى مذهبك تخلف الحكم. فهذه أيضا قيل باتفاق إنه يصح، ولكن بعض الجدليين يخصها باسم ويسميها النقض المفرد، المفرد لأنه نقض على مذهبك أنت. الحالة الثالثة أن يكون النقض بحكم مسألة على مذهب المعترض وحده، فقط المعترض وحده. فهذه المسألة حكي اتفاق بين أهل العلم على أن الاعتراض غير مسموع، والذي حكى الاتفاق الشيخ تقي الدين، لكن وجد في بعض كتب علم الجدل ما نقل عن ابن الباقلاني وغيره أنه إذا كانت العلة اسما سمعت وإن لم تكن على مذهب المستدل، وبعضهم قال بشرط التسليم من المستدل، فآل القول إلى ما قال الشيخ تقي الدين أنها لا تسمع. إذن عندنا ثلاثة أحوال: إما على حكمهما مع على 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 مذهبهما معا فهنا باتفاق، وإما على مذهب المستدل فقط فهذا تسمع ويسميها بعضهم بالنقض ماذا؟ المفرد. والثالثة أن تكون على مذهب المعترض وحده فهذه لا تسمع في الجملة. نعم، يعني قد تكون جزئيات عند بعضهم. انظروا لكلام المصنف، يقول: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، يعني أنه يسمع له إذا كان هذا الصورة التي نقض بها خصمه يقول بها، أي بصورة النقض، فحينئذ تسمع مباشرة من غير دليل. هذا معنى قوله: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه. أصل خصمه يعني هذه المسألة اعترض بها على أصلك وقواعدك وحكمك هي منقوضة، فحينئذ تسمع مجردة ولا يلزمه أن يأتي بدليل، بمجرد ذكرها إذا وافقه المستدل فقال نعم على مذهب أصحابنا هي منقوضة، فحينئذ تسمع، فيجب على المستدل أن يجيب بأحد الأجوبة الأربعة. قال: فيلزمه، أي يلزم من؟ المستدل، العذر عنه، أي العذر عن صورة النقض. وبما يكون العذر؟ بأحد الأمور الأربعة التي يجاب بها أو يدفع بها الاعتراض، وذكرناها قبل قليل، هذه سهلة. قال: لا أصل نفسه، أي لا يأتي بمسألة حكمها على مذهبه هو فقط. إذن فقوله لا أصل نفسه أي على مذهب نفسه فقط، وليس على مذهبهما معا، وإنما على مذهبه فقط. قال: نحو، أي فيجيب المستدل: هذا الوصف لا يطرد على أصلي، يقول لا يمشي على أصلي أي على مذهبي، هنا أصلي بمعنى مذهبي، فلا يطرد على أصلي، فكيف يلزمني؟ خلاص أنت كيف تلزمني بشيء لا أقول به، أنا أقول بخلافه، فأنا على مذهبي لا أقول بذلك، أنا اضطردت القاعدة عندي، فكيف تنقض علي بصورة لا أقول بها؟ ثم علل ذلك فقال: الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه، أي حجة على الخصم في صورة النقض كمحل النزاع، يعني كما أنه لا يصح الاستدلال بمحل النزاع في المسألة، فكذلك إذا نقض بمسألة المعترض رأيه فيها يخالف حكم المستدل. الآن هم كيف صورة المسألة باختصار؟ المسألة سهلة هذه جدا، مستدل ومعترض اختلف في فرع معين، المستدل يرى وجوبه والمعترض يرى منعه، فجاء المعترض قال: أنقض على علتك أنها وجدت في المحل الفلاني وهي ممنوعة عندي، فيقول المستدل يقول هذا أصلا على أصله هي واجبة فهي مضطردة على أصلي، وكلامك لا يضطرد على مذهبي وعلى أصلي، فكيف يلزمني؟ فأنجب لي كلام مذهبي أو قولي أو صاحبي لكي أقول لك نعم أنت ألزمتني بهذه الصورة، صورة النقض. هذه الصورة سهلة جدا وهي بالعقل، يعني أغلب ترى المسائل المتعلقة بالنقض هي عقلية فقط مجرد ترتيب للحجاج. نعم.
أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعراية على المذهب.
نعم، هذا الأمر الرابع، هذه الثلاثة سابقة وهذا هو الرابع من الأجوبة التي يجيب بها المستدل، وهو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، بمعنى أنه يقول إن هذه الصورة التي نقضتها بها هي على مذهبي وعلى مذهبك. عبر المصنف بقوله كالعراية على المذهبين. العراية تعرفون ما هي؟ وهي شراء بيع التمر على رؤوس النخل خرصا، بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بوزنه تمرا بشرط الجز حالا مع شرط التقابض للحاجة. وهذه أو التعريف يشمل الشروط الخمسة التي أوردها أصحاب أحمد، باقي الخامس وهو أن يكون فيما دون خمسة أوسق. هذا هو العراية. العراية تجوز على المذهبين ممن يجوز العراية لورود النص. فيقول لا تقول لي إن قاعدة إن ما لم يعلم فيه الكيل فإنه يكون مجهولا، أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة وعلة، ولذلك لا يجوزون بيع الصبرة بجنسها جزافا بجنسها، ما يجوز، لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يجي ينقض يقول عراية هذا خرصتها خرصا ببصرك، نقول هذه لا ينقض بها لأن عندي وعندك كلانا نجعلها مستثنى. ما هي الأشياء التي تكون على المذهبين؟ أورد العلماء عددا من القواعد الكلية، منها قالوا أن تكون هذه جرت على غير سنن القياس، ومر معنا في أول القياس عندما تكلمنا عن ما جرى على غير سنن القياس ورود النص، مثل يقول الدية، بعض الناس يرى السلم، بعض الناس يرى الإجارة، بعض الناس يرى كثير من العقود يراها أنها جرت على خلاف سنن القياس. الأمر الثاني قالوا كل ما كان من باب الرخص فلا تنقض العلل بالرخص، أي رخصة لا ينقض بها العلة. عندما نقول إنه يجب متابعة الإمام وعدم التسليم قبله، لو جاء شخص وقال منقوضة هذه القاعدة بصلاة الخوف، نقول قف، صلاة الخوف رخصة، وما كان رخصة فلا تنقض به العلل والقواعد الكلية. منها أيضا ما ذكروا أنه الصور المنسوخة، فإن ما كان منسوخا لا ينقض به لأني أنا وأنت لا نقول به، فهو على المذهبين لا يقولون بالحكم. لو أن المعترض قال أعترض عليك بالحكم الفلان الذي نسخ، نقول هذا نسخ وانتهى، لا على مذهبي ولا على مذهبك نأخذ به، فلا ينقض القياس ولا العلة بالصورة المنسوخة. وهكذا أوردوا نحو من سبع صور. نعم.
وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال.
نعم. هذا رد، أو يعني ذكر مصنف هنا بعض الردود التي يوردها المعترض على إجابة المستدل على الاعتراض. فلو أن المعترض قال دليل علية وصفك موجود في صورة النقض، جاء وأثبت له أن العلة موجودة كذا، فقال إن دليل العلية وهو مسالك العلة التي تقدمت موجودة في صورة النقض، نقول هذا لا هو، يعني لما ايش معنى هذا الكلام؟ لما أورد المعترض صورة نقض فأجاب المستدل بأن هذه العلة غير موجودة أو الحكم غير موجود أو نحو ذلك، فرد المعترض قال لا، بل إن دليل العلية موجود في هذه الصورة، قال هذا غير مسموع، لأن هذا الرد من المعترض هو نقض لدليل العلة لا للعلة، لأن دليل العلة هو السبر والتقسيم أحيانا، وأحيانا قد يكون الدوران اللي هو أيضا سبر والتقسيم، وأحيانا قد يكون أيضا المناسبة وهكذا، فلا بد أن يكون يعني البحث في العلة وليس في دليل العلة. قال فهو انتقال، أي انتقال من موضوع إلى موضوع آخر.
ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله.
نعم، يقول يكفي المستدل في رده على كلام المعترض قبل قليل عندما قال إن الدليل على هذه العلية الأخرى كذا، يقول أدنى دليل، أي دليل يكفي فإنه يرد، وقال يليق بأصله أي بالحكم الذي يعني قال به وهو محل النزاع. نعم.
والكسر وهو إبداء الحكمة دون الحكم.
بدأ يتكلم عن المصنف عن سؤال فيه شبه بالنقض وهو سؤال سهل جدا، ولكن لم يجعل له رقما ويقول السابع أو الثامن، لأن المصنف يرى أن هذا السؤال غير صحيح، فهذا من الأسئلة المختلف فيها والتي يرى فيها المصنف أنه سؤال ليس بصحيح. هذا السؤال وهو سؤال الكسر، سؤال الكسر. قال: والكسر هو إبداء الحكمة دون الحكم. الفرق بين النقض وبين الكسر أن النقض هو إبداء العلة، وجود العلة وتخلف الحكم، بينما الكسر هو وجود الحكمة. شوف الحكمة، ولا يوجد مع وجود الحكمة الحكم. أضرب مثالا لضيق الوقت. عندما يأتي شخص ويقول: تقصر الصلاة لعلة السفر، تقصر الصلاة لعلة السفر، والحكمة فيه المشقة، فخففنا عن المسافر لأجل حكمة، فأبحنا له القصر والفطرة والجمع بين الصلاتين. فيأتي المعترض ويقول: المشقة طيب، العمال في المصانع عليهم مشقة كبيرة، وجدت الحكمة، لما لا نقول إنهم يفطرون ويقصرون ويجمعون؟ هذا هو إبداء الحكمة وتخلف الحكم، هذا الذي يسمى الكسر. هذا الكسر هل هو حجة أم ليس بحجة؟ فيها وجهان من يعني على مذهب أصحاب أحمد. الوجه الأول، تفضل، غير لازم.
غير لازم فرد.
نعم، الوجه الأول أنه ليس بلازم، وهذا عليه كثير من أصولي من أصحاب أحمد، أنه غير لازم، يعني أنه سؤال ليس بلازم الإجابة عنه، فلا يلزمه أن يجيب وتصبح يعني حجته صحيحة وليست منقوضة، والدليل ليس منقوضا. قوله فرد أي رد هذا السؤال، وعلل هذا القول بأن قال:
إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها إلى تقرير الشارع.
نعم، يقول لأن الحكمة لا تنضبط بالرأي، ليست منضبطة، وإنما هي يعني غير منضبطة في الجملة، فحينئذ يعني لا بد حينئذ يرد إلى تقدير الشارع فتضبط بالأوصاف. فقط أرجعكم لأول كتاب القياس. أهل العلم يقولون إنما يناط بالحكم ثلاث درجات: إما وصف، وإما حكمة، وإما مظنة. شوف هذا الترتيب مهم. فالحكم يجب أن يناط بالوصف، وفي معنى الوصف أمران: الاسم، تكلمنا عن هل يجوز التعريب بالاسم، والحكم. والاسم يؤول إلى الوصف، وخاصة إذا كان مشتقا، وأما إن كان غير مشتق هذا كلام أعدته يعني، وأما إذا كان غير مشتق بأن كان جامدا فالتعليل بالاسم الجامد يدل على أن العلة قاصرة، لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه زيد بن لأنه ثابت بن خزيمة بن ثابت، لأنه خزيمة بن ثابت، فعلل به هو، فعلل باسمه، فإذا علل بالاسم الجامد فيدل على أنه قاصر وليس بمتعد، وأما إذا كان بالاسم المشتق فإنه متعد مثل السارق وهكذا. إذن هذا الوصف. إذا عدم الوصف جاز التعليل بالحكمة على الصحيح، بشرط أن تكون منضبطة، بشرط أن تكون منضبطة، مثل التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة، كانت تذكرون عندما قلنا إن الذي يعجز عن القيام حقيقة أو حكما، والعجز الحكمي وهي المشقة، إما بعدم القدرة على، إما بأن يكون القيام في الصلاة يزيد مرضه أو يؤخر مرضه أو يكسبه مرضا، فكل هذا عجز حكمي وهي مشقة لأجل المرض، فحينئذ يجوز له أن يصلي قاعدا لأنها انضبطت. ولذلك تجد العلماء يجعلون ضوابط للمشقة، يجعلون ضوابط لنحو ذلك من المعاني المتعلقة أو الخوف ونحو ذلك، فيجوز حينئذ التعليل بالحكمة. الحالة الثالثة وهو المظنة، وقد نبه المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة على أن التحقيق أنه لا يجوز التعليل بالمظنة إلا إذا عدمت الحكمة أو لم تكن منضبطة. إذن بهذا الترتيب: يعلل بالوصف إذا فقد فبالحكمة، بشرط أن تكون ماذا؟ منضبطة. فإذا عدمت الحكمة أو لم تكن منضبطة جاز التعليل بالمظنة بهذا الترتيب، فتكون العلة مظنة وجود الوصف، ليس الوصف وإنما مظنة وجود الوصف. قال ويخطئ، هذا الباب الفائدة، الشيخ تقيلين يقول ويخطئ من يظن أنه يجوز التعليل بالمظنة مع القدرة على ضبط الحكمة. نرجع للكسر. إذا نقول إن الكسر لا يصح التعليل به إذا كانت العلة وصفا، لكن إذا كانت العلة حكمة منضبطة فإنه يجوز التعليل بها. من أمثلة التعليل بالحكمة وانتفائها قول عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الحاجة هي حكمة وليست علة، لأنها مصلحة، الحاجة مصلحة. ولذلك نقول الصواب في أن الكسر، طبعا هذا القول الأول أنه غير لازم، القول الثاني أنه قول أن الكسر من الأسئلة اللازمة الصحيحة. وقد نسب ابن عقيل في كتاب الجدل هذا القول بأن الكسر سؤال صحيح لأصحاب الإمام أحمد، والأقرب أننا نجمع بين القولين. فحيث كانت العلة وصفا غير الحكمة فلا يكون الكسر سؤالا صحيحا، وإن كان مناط الحكم هي الحكمة المنضبطة فحينئذ يكون الكسر صحيحا. فنقول حينئذ لا فرق بين القولين، ومذهب أحمد لا تعارض بينه في مسألة الكسر. ومسألة الكسر طبعا فيها خلاف في ما معنى الكسر، لكن هذا على التفسير المشهور الذي أورده المصنف. نعم.
وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر الوصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قوله في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط له العدد كرمي الجمار خلاف. الظاهر لا، لأن الطردي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة.
نعم، هذه المسألة يعني رجوع للنقض، رجع لأول كلام النقض. تذكر عندما ذكرنا في أول مسائل النقض قبل قليل عندما قال المصنف إنه يجب الاحتراز عن صورة النقض، بدأ يتكلم عن بعض الفروع المتفرعة على ذلك، فقال وفي اندفاع النقض يعني هذه الصورة التي يحترز بها، يقول لها حالتان: إما أن يحترز بوصف طردي، وإما أن يحترز بذكر الشرط أو المانع، انتفاء المانع. فبدأ بالصورة الأولى، يقول وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه أي عن النقض بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم. قوله وصف العلة لا يؤثر في الحكم معناه أنه وصف طردي لا أثر له في الوجود مطلقا، وسيضرب له مثالا بعد قليل، لا أثر له في الحكم، طبعا ليس في الوجود وإنما في الحكم. قال ولا يعدم في الأصل لعدمه، لأنه ليس شرطا ولا مانعا. قال نحو قولهم في الاستجمار، إذا أرادوا أن يعللوا جواز الاستجمار بالحجارة قالوا حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فيزيدون كلمة الثيب والأبكار. قالوا لكي لا يأتينا شخص فينقض علينا فيقول إن الأحكام المتعلقة بالأحجار بعضها يفترق بين البكر والثيب، وهو الرجم، رجم الزاني والزانية، إذا كانت بكرا فإنها لا ترجم، وإذا كانت ثيبا فإنها ترجم. نقول هذا الوصف وهو أنه يستوي فيه الذكر فيه الثيب والبكر لا أثر له في حكم الطهارة، فحينئذ ذكر المصنف أن فيه خلافا سيذكر الحكم بعد قليل. قال فاشترط له العدد، لا ينقض علينا شخص فيقول إن الرجم اشترط، هل اشترط فيه العدد أم لا، بمعنى أنه يرمي بالحجر الواحد أكثر من مرة، نقول هذا لا دخل له لأنهم ذكروا هذا الوصف، هذا كلامهم. كرمي الجمار، فرمي الجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فلزم فيه العدد، ولا ترمى الحجرة الواحدة سبع مرار، بل لا بد أن يأتي بسبع حجارة، فكذلك في الاستجمار لا بد أن يأتي بسبعة أحجار. قال الظاهر يعني الصحيح، وهذا الذي استظهره أكثر أصحاب أحمد ومنهم الموفق والطوفي والشيخ تقي الدين وغيرهم، لا، أي لا يذكر لأنه تطويل ولا فائدة منه. وعلل ذلك فقال لأن الطردية لا يؤثر مفردا، ذكر هذا الطردي إذا لم يذكر مع الوحدة، إذا ذكر وحده فإنه لا يؤثر في الحكم، ليس بمؤثر ولا أثر له في الوجود ولا في العدم. فكذلك مع غيره، أي إذا ذكر مع العلة فإذا كان وحده لا فائدة من ذكره فمن باب أولى إذا ذكر مع العلة. قال كالفاسق في الشهادة. ما معنى كالفاسق في الشهادة؟ هذا يقول قياس الفاسق وحده لا تقبل شهادته، فإذا جاء فاسق مع عدلين نفس الحكم، وجوده كعدمه لا أثر له. فمن كان على سبيل الانفراد غير مقبول فكذلك إذا ذكر مع قيل مع المقبول فإنه كذلك. هذا الحالة الأولى، وهو إذا كان الوصف وصفا طرديا غير مؤثر. نعم. الحالة الثانية، تفضل.
ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب.
نعم. يقول وأما إذا كان سورة النقض هي شرط ويكون الاحتراز بذكر الشرط أو بذكر انتفاء مانع فإنه يجب، هذا التفسير الذي ذكرناه هناك الأول، يجب في الأصح عند أبي الخطاب والموفق ونوعا ما الشيخ الإسلام، لأن الشيخ الإسلام لا يوافق مطلقا، فإنه يجب ذكره ويندفع الاحتراز به. مثاله نحو، يعني نحو أي قول المستدل،
نحو حران مكلفان محقون الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين.
نعم.
إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا، والعبوة بالأحكام لا الألفاظ.
نعم. يقول المثال هو ما هو يقول أن يأتي المستدل فيقول حران مكلفان محقون الدماء فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، فكأنه يقول إن العلة هي العمدية والتكليف. شوف التكليف والعمدية لما ذكرها. نعم. الحرية، نعم الحرية، طبعا هذا على مذهب نعم الحرية بالضبط. لا، الحرية ليست هي العلة، العلة هي العمدية. الحرية هذا وصف زائد، العلة هي العمدية التي جرى فيها القصاص، العمد العدوان هذه هي العلة. ما هي الأوصاف التي زادها؟ أولا كونهما حرين، لأن من موانع انتفاء القصاص أن يكون المجني عليه مملوكا مكلفان، يخرج ذلك يعني عند من يرى من أهل العلم أنه أن غير المسلم ليس بمكلف. محقون الدماء أيضا ليخرج مسألة الذمي والمعاهد، لأن المعاهد هل يقتص منه أم لا، هو محقون فيدخل المعاهد عند من يرى حقن الدم. ثم قال المصنف إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما، لأن أوصاف العلة هي العمد العدوان. يقول وإن تأخر لفظا، حتى وإن أخرناها في سياق الجملة إلا أنها هي العلة. قال والعبرة بالأحكام لا بالألفاظ، يعني سواء جعلنا العلة هي في بداية كلامنا أو في آخره فالنتيجة واحدة. هذا من بثابة الشرح للمثال. وقيل لا.
يعني
إذ قيل لا أي لا يندفع النقض بذلك.
إذ قوله في العمد،
النقض بذلك في الشرط.
إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض.
نعم. يعني هو نفس الكلام السابق، لابد أنه يأتي الجواب فيأتي بالرد عليه بأحد الأجوبة الرابعة. والأول
وأصح.
نعم. هذا وتقدم التصحيح في أول الكلام.
الثامن القلب.
كم ذهب من الوقت؟ نعم. السؤال الثامن القلب. وسؤال القلب هذا من الأسئلة اللطيفة الجميلة كما قال علماء الجدل والأصول، لأنه هو قلب للدليل أو قلب للعلة وكلاهما صحيح. فيقول المعترض إن الدليل الذي استدليت به هو في الحقيقة دليل لي على مذهبي وليس دليلا على مذهبك. هذا هو سؤال القلب. بعض الأصوليين ومنهم القاضي وغيره يسمون هذا الدليل بدليل المشاركة، فيقول المشاركة في الدليل، فدليلك يصلح لي أو يصلح لغيرنا. وعلى العموم هذا الدليل القلب يرد على القياس ويرد على غيره، ولكن هنا الأسئلة كما ذكرت لكم في أول مبحث ذكر المصنف أنه سيردها خاصة على القياس دون غيرها من الأدلة. وهذا واضح مثلا في بعض الألفاظ العموم، عندما يستدل شخص بعموم فيقول هذا العموم يجري يمكن استدلاله بدليلك لي لا لك وهكذا. نعم.
وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها.
نعم. قوله وهو أي سؤال القلب تعليق نقيض الحكم المستدل على علته بعينها، يسلم له بالعلة ولكن يقول إن هذه العلة تقتضي نقيض حكمك، أي حكما لا يجتمع مع حكمك، حكما لا يجتمع مع حكمك. فالتعبير بالنقيض ليس النقيض بمعنى اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل قد يكون غير ذلك، ولكن أراد أن يبين أنه لا يجتمع معهم وقد يرتفعان بعد ذلك. نعم.
ثم المعترض طارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.
نعم.
فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة.
نعم. قبل أن أذكر في ما يفعله المعترض، هل أذكر لكم مثالا في القلب؟ وهذا المثال قال عن جماعة من الأصوليين كابن العماد صح كتاب الجدل من الحنابلة، وهو أول قضاة الحنابلة في مصر رحمة الله الجميع، أنه قال هذا المثال هو أحسن أمثلة القلب كذا يقول. المثال هم يقولون عندما يأتي شخص فيتكلم عن إزالة النجاسة فيقول إزالة النجاسة هي طهارة تراد للصلاة، تراد للصلاة، فلا تحصل بغير الماء كإزالة الحدث. هذا دليل مذهب الحنابل على المشهور، فجعلوا الفرع هو إزالة النجاسة والأصل رفع الحدث بالوضوء، والحكم أنه لا يحصل بغير الماء فيهما، والعلة بينهما أنها طهارة للصلاة تراد للصلاة. فيأتي المعترض على الرواية الثانية في المذهب فيقول إن قولكم إنها طهارة تراد للصلاة صحيح، لكن هناك طهارات تراد للصلاة ويستخدم فيها غير الماء كالتراب، فأقلب دليلكم فأقول إن إزالة النجاسة طهارة تراد للصلاة فتحصل بغير الماء كالتيمم. فقلب الدليل، سلم بالعلة ولكنه قلبه، فحينئذ جعل هذا الدليل دليلا على صحة إزالة النجاسة بغير الماء كالتتريب أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. هذا يقول ابن العماد، وهو من أحسن الأدلة وألطفها وأمسها بدليل القلب. نعم. ثم قال المصنف ثم المعترض يعني بدأ يتكلم عن مقصود المعترض من دليل القلب، وبين أن المعترض له مقصود أحد مقصودين، له أحد مقصودين، إما أن يكون مقصوده إبطال دليل المعترض وتصحيح مذهبه هو، والحالة الثانية أن يكون مراده إبطال مذهب المعترض، إبطال مذهب المستدل عفوا دون تصحيح مذهبه. ما يهم مذهب، بس يقول أريد أن أبطل، فأنا أتيت بنقيض قولك، لا يلزم أن يكون نقيض قولك هو قولي، لكن أتيت بالنقيض وهو العدم، عدم وجود الحكم. بدأ في الحالة الأولى فقال ثم المعترض تارة يصحح مذهبه أي مذهب نفسه، وقبل ذلك يبطل مذهب المستدل ويصحح مذهب نفسه. مثل له قال كقول الحنفي في الاستدلال الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. فحينئذ لابد، ماذا يقول الحنفي؟ يقول إن ما كان لبثا محضا ليس قربة، لابد أن تأتي معه عبادة أخرى. فيريد أن يستدل الحنفي، لأن الحنفية في مذهبهم لابد أن يكون الاعتكاف من شرطه الصيام، بينما المذهب والجمهور على أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام، لأن صلى الله عليه وسلم قال اعتكف ولو ليلة، والليلة لا صيام فيها حديث عمر، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام. لكن على العموم استدل المذهب الحنفي قال إنه لا يوجد عبادة فيها لبث محض، فرأى دليلهم أنه يقول إنها لبث محض فلا يكون بمجرده قربة عندهم كالوقوف بعرفة. فيأتي المعترض فيقول إن الاعتكاف لبث محض، نعم صحيح أسلم بذلك، العلة موجودة، فلا يعتبر الصوم فيه أو لا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. نعم نفس الأصل، الأصل لا يشترط فيه الصوم، لما قلت إن هناك نقول هنا أيضا لا يشترط فيه الصوم، وأسلم لك بالدليل، فإن اللبث المحض لا يشترط فيه، بل لا بد أن يجتمع معه شيء آخر وهو النية، فنقول يشترط معه النية. فقلبنا دليله بأن أبطلنا مذهبه وصححنا مذهبنا بعدم اشتراط الصوم.
وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بربع كالخف.
نعم، يقول وتارة يبطل مذهب خصمه فقط دون التعرض لتصحيح مذهب المعترض، فقط غرضه من هذا السؤال وهذا القلب إثبات النقيض فقط دون التعرض لرأيه هو. وقبل أن أذكر هنا المصنف أورد معنا مثالين، وهذان المثالان هو في الحقيقة لحالتين وليس لحالة واحدة، يختلف فيهما النظر ويختلف فيهما التفصيل. الحالة الأولى أو المثال الأول هو أن يكون المعترض مبطلا لمذهب الخصم وحده نصا، والحالة الثانية أن يكون المعترض المثال الثاني هو الحالة الثانية أن يكون المعترض مبطلا لمذهب خصمه وحده من باب اللازم، من باب اللازم، ففرقوا بين ما كان من باب النص ومن باب اللازم، ولذلك أورد المصنف مثالين. هنا فائدة فقط أشير لها إشارة، ذكر بعض الجدليين وهو أبو محمد الجوزي أن الحالة الثانية هي التي تسمى بقلب التسوية، قلب التسوية، وبعضهم يقول لا بل قلب التسوية لها معنى آخر. وقد ذكر القاضي أبو يعلى أن قلب التسوية من أحسن القلب لأن فيه فقها، لأنه من باب اللازم. وعلى العموم يعني نأخذه على سبيل الجملة لضيق الوقت، بدأ المصنف بإبطال مذهب الخصم فقطه من مذهب الخصم وحده من باب النص على الإبطال، فقال كقول الحنفي أي في الاستدلال، طبعا في الاستدلال على ماذا؟ على مذهبه بأنه لا يجب استيعاب مسح الرأس في الوضوء، وإنما يكفي مسح الربع فقط، يكفي مسح الربع فقط. طبعا الحنفي يرون أنه إذا وضع كفه على رأسه فالكف يغطي ربع الرأس فحينئذ يكفي، وعند الحنفية التقدير بالربع كثير عكس الحنفية عكس المالكية، فإن المالكية التقدير عندهم بالثلث كثير، الحنابلة يقدرون بالثلث لكن أقل، أقل من المالكية. نعم الموفق قال في المغني ويقدر بالثلث في مواضع كثير لكنهم أقل بكثير من المالكية، المالكية عندهم كل كثير من أو ليس كله كثير من الإطلاقات التي لم يرد النص بتقديرها تقدر عندهم بالثلث. قال كقول الحنفي دليلا على عدم وجوب مسح الرأس كاملا والاكتفاء بمسح ربعه، قال الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف. إذن الأصل المقيس عليه هو الخف، الحكم أنه لا يجب الاستيعاب، العلة أنه ممسوح، أنه ممسوح، والفرع الرأس. قال فيقول المعترض إن الرأس ممسوح فلا يقدر بالربع، ما تكلمنا قلنا أنه يجب استيعابه كله أو نحو ذلك من مذهب أحمد أو مالك، فلا يجب استيعابه فلا يقدر بالربع سكتنا، بل حتى الشافعي الذي يرى أنه يجوز يكتفى بمسح ثلاث شعارات من الرأس في مسح الرأس يصح أن يكون معترضا على الحنفي لأنه عدم التقدير بالربع، قال كالخف لأن الخف لا يقدر بالربع وإنما يمسح أكثر الظهر. هذا المثال أو النوع الأول. الحالة الثانية تفضل شيخ.
وكقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فإن عقدوا مع جهل العوض كالنكاح.
نعم هذا نعم نعم
فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح.
نعم هذا مثال آخر لقلب قلب العلة أو السؤال القلب، ويكون من باب إبطال مذهب الخصم من باب اللازم لا من باب النص. قال كقوله أي كقول الحنفي وغير في بيع الغائب أي في الاستدلال على بيع العين الغائبة المجهولة المقدار، الغائب يعني المجهول الذي لا يعرف مقداره، فيقول إنه بيع عقد معاوضة فينعقد مع الجهل كالنكاح، كما أن الرجل إذا تزوج امرأة لم يرها فإنه يصح هذا العقد، فكذلك عقد المعاوضة لأن المعقود عليه مجهول، هذا دليل بعضهم. فيقول خصمه إن عقد البيع على الغائب عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية، لم يقل ينعقد ولم يقل لم ينعقد، وإنما قال لا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، لأن النكاح ليس فيه ثبوت خيار الرؤية، إذا رأى المرأة يثبت، لكنه ليس له إلا الخيار إذا وجد عيب من عيوب النكاح فقط، فيكون ذلك من باب اللازم، لأننا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا له خيار الرؤية. كيف؟ إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا له خيار الرؤية فهو لازم له، فإذا أبطلنا اللازم أبطلنا الملزوم، فهنا أبطل بنفس الدليل اللازم، ولذلك قال القاضي بيعلى أنه دليل لطيف يعني دقيق جدا يحسنه الفقهاء الذين دققوا في النظر في الأدلة.
فيبطل المذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة.
نعم، هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لأثر سؤال القلب، ما هو الأثر لسؤال القلب، وبين المصنف أن هذا الأثر هو صحة السؤال، فإذا قلنا إن السؤال القلب صحيح يترتب عليه ماذا؟ يبطل مذهب المستدل إذا لم يستطع الإجابة عنه، وهذا هو قول يعني أكثر الأصوليين وأكثر يعني أصحاب أحمد على أنهم أن سؤال القلب صحيح فيبطل مذهب المستدل إذا لم يجب عنه. ونقل عن بعض الشافعية أنهم يقولون إن سؤال القلب غير صحيح، وأما أكثر الجدليين من المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنه صحيح. طيب، قال فيبطل مذهب المستدل طبعا حيث لم يستطع الإجابة عنه لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. هذا تعليل من المصنف للبطلان. معنى هذا الكلام أنه المصنف يقول يعني أنه لما استطاع المعترض أن يثبت بهذه العلة حكما مناقضا لعلة للحكم الذي أورده المستدل، فإنه في هذه الحالة يبطل دليل المستدل، لأن هذه العلة أنتجت حكمين متناقضين فلا يصح الاستدلال بها. هذا هو الكلام، لأن النقيضين لا يجتمعان أبدا. هذا مؤدى هذا الكلام. طبعا هنا فائدة قبل أن نذكر آخر جملة، يعني المصنف في أول كتابه أورد في منهجه أنه لا يذكر الأدلة، قال فقط أذكر مسائل بلا أدلة. بعض المواضع ومنها هنا توسع في باب الجدل بالذات، اللي هو باب الأسئلة عفوا، هو الجدل هو جزء من الجدل، باب الأسئلة على القياس، توسع في ذكر التعاليل التعليل لذلك أحد سببين. السبب الأول إن إما أنهم باب المتابعة، لأن الأسئلة هذه أخذها بنصها بصوابها وخطئها من الطوفي كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، وقلت بخطئها لأن مر معنا في الدرس الماضي أن الطوفي في شرحه لمختصر نفسه صوب كلامه في موضعين أو ثلاث، نسيت الدرس الماضي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذا الأدلة ليست أدلة تنبني عليها أحكام، وإنما أدلة مناظرة فقط، يعني باب المناظرة فهي من باب أدب المناظرة، فذكرها من باب الإقناع فقط ليست لإثبات الحكم، فلا يكون خارما لقوله الأول إن أردنا أن نستدل أن نعتذر له. نعم.
والقلب معارضة خاصة، فجوابه جوابها لا يمنع وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه.
نعم، قوله والقلب معارضة خاصة يعني أن القلب في الحقيقة هو داخل في سؤال المعارضة الذي هو السؤال التاسع الذي بعد ذلك، وسؤال المعارضة من أهم الأسئلة، وهو مقابلة الدليل بدليل آخر، فالحقيقة كأنه قابل دليله بدليل آخر لكن اتفقا في العلة، فهو معارضة خاصة كسائر الاعتراضات بالمعارضة لكنه خاص لاتحادهما في العلة من هذا الجانب. قال فجوابه أي فجواب المستدل على المعترض بسؤال القلب كجواب المعارضة الذي سيأتينا إن شاء الله. قال لا يمنع وجود الوصف، لا يكون منها من الأجوبة منعه وجود الوصف، لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه، فحينئذ لا يمنع هذا الوصف، يعني لا يمنع المعترض وجود لا يمتنع وجود الوصف الذي أورده المصنف في هذه الصورة لأنه التزمه، هو إنما يأتي به بجميع الأجوبة في المعارضة كالترجيح وغيره. سم نتوقف، يعني صعب الدرس. هو طويل أجل نقف عنده، والمعارضة يعني أريد أن نعطيه حقه، لأنه الحقيقة من الأدلة يعني أو الأسئلة المهمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الأخوان يقول: هناك من يفتي بالقول المعتمد في المذهب مطلقا في كل مسألة، ويقول إن هذا الذي عليه أكثر العلماء، فهل يجوز ذلك؟ لا أدري من أين جاء بأن هذا قول أكثر العلماء، أبدا ليس بصحيح، بل العلماء منذ القدم، وسأذكر لكم من هذا الكلام، بل العلماء منذ القدم وهم يقولون إنه يفتى بخلاف المذهب. أين قالوا ذلك؟ حينما تكلموا عن الفتاوى وقالوا إن الفتاوى لا يؤخذ منها المذهب، كذا يقولون، كتب الفتاوى لا يؤخذ منها المذهب، لأن المفتي يفتي في كثير من الأحيان بخلاف المذهب، إما لترجح دليل، وإما مراعاة لخلاف، وإما لحاجة أو ضرورة، وإما لمصلحة رآها في الشخص، وإما لعرف معين، وإما لعرف معين. ولذلك لما تكلموا، شوف أنا سأذكر لك ناس في أيام ازدهار الفقه، عندما كان الفقه فقها قبل أن يكون الفقه مدونا في الكتب وليس محفوظا في الصدر، مثل ما قال أول: وليس علما ما حولق مطر، وإنما العلم ما وعاه الصدر. لما تكلموا عن فتاوى القاضي حسين المروزي، هذا القاضي حسين هذا ملء السمع والبصر، حقيقة ملء السمع والبصر، هذا من كبار شيوخ الخرسانيين الشافعية. والقاضي حسين يعني طبع له كتابان، الفتاوى التي أوردها يقال إنه جمعها تلميذه البغوي صاحب التهذيب، يعني هو تلميذه من أئمة من أصحاب الوجوه عند الشافعية، وله كتاب آخر بس من باب الفائدة اسمه التعليقة، طبع الطهارة وجزء من الصلاة. وأخبرني قريبا أحد الإخوة أنه وجد قطعة كبيرة من التعليقة، وهذا نفع للمسلمين عموما، فكتاب التعليق القاضي حسين ليس قاصرا نفعه على مذهب دون من عداه، لأنه في الحجاج والأدلة. نرجع لكلامنا، المقصود أن القاضي حسين لما تكلم في الفتاوى ذكروا في كتب التراجم أن الفتاوى لا تعتمد في نسبة المذهب، مع أنه من شيخ الخرسانيين. إذن الفتاوى منذ القدم يفتى بمعايير أخرى مختلفة، بل إن العلماء يقولون لا يجوز للشخص، انتبه لهذه المسألة، أن يعمل في خاصة نفسه بما لا يدين الله عز وجل به. إذا ترجح عنده الدليل بشيء فنحن متعبدون بما قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، قال الله قال رسوله، ما يجوز. بل بعضهم شدد في ذلك، وفي كما تعلمون في كتاب الفروع أنه يقولون ويحرم التقليد على من كانت له آلة الاجتهاد، بل أظن المذاهب جميعا على هذا الشيء، أظن ذلك فيما يعني ينقلون عنهم. ففي خاصة في نفسي كذلك، وبناء عليه فيقولون، وهذا تقرير ابن القيم في الإعلام، أن أهل العلم يقول إنه لا يجوز للمفتي إذا كان في خاصة نفسه يرى الأسهل أن يفتي الناس بالأشد، إذا كان في خاصة نفسه يرى الأسهل، يرى أنه لا أنه لا يلزم غسل النجاسات 7 مرات، فيأتيه مستفتي فيقول ما حكم غسل النجاسة إذا وقعت على الثوب؟ يقول ومذهب المتأخرين من أصحاب أحمد أنه يجب غسلها 7 فاغسلها 7، وهو في خاصة نفسه لا يغسلها، ويتدين الله بعدم صحة ذلك. نقول حرام عليك ذلك، فإن تحريم الحلال أشد حرمة من إباحة المحرم. هذا كلام القيم أو مؤدى كلام القيم في إعلام القيم. المقصود أن أهل العلم طريقتهم ودأبهم أنهم يفرقون بين المذهب وبين الفتوى، هذا لا أحد ينازع فيه فيما أحسب. نعم بعض الناس ضعفت آلته من جانب، فلم يستطع النظر في الأدلة، أو لم يكن عنده قول فيه فتوى في البلد، فإنه قد يقول عندما يكون لا يكون هناك شيء مقدم على قول المذهب فيفتى بالمذهب، وهذا كثير جدا، كثير المسائل كثير من أهل العلم يقول هذا ليس فيه شيء فنرجع للمذهب، وهذا صحيح. إذن يجب أن نفرق، يعني نقل ابن عابدين في رسم المفتي عن صاحب كفاية المنية أو كفاية نسيت اسم الكتاب، هو في مشهور كتاب عند الحنفية، عن عموم قال إنه لا يجوز للشخص إذا دخل بلدة ولو كان حافظا لكتب أصحابنا أن يفتي بها. شوف عارف المذهب الحنفي مو بمعناه بنصه لا يجوز له أن يفتي حتى يعرف عرف أهل البلد، وما الذي يفتى به عندهم. لذلك هذا الكلام يعني صواب من جهة وخطأ من جهة، إطلاقه خطأ والمنع منه مطلقا خطأ، وإنما هو تفصيل بين الأمرين كما ذكرت لكم. يقول: حكم بيع السمك بالسمك ما حكمه حيث أن بعض الناس يبيعه بالوزن وبعضهم بالعدد، فما الحكم؟ أولا، بيع السمك بالنقد زين يعني بغير الموزون يجوز بيعه وزنا، ويجوز بيعه بالحبة، ويجوز بيعه كيلا يعني عددا ووزنا وكيلا. لماذا؟ لأنك بعته بغير الوزن، بغير الوزن، واضح؟ بعت الموزون بغير الوزن، ومثله وجنسه يوزن. ترى العادة أن السمك يباع بالوزن، هذا شبه اتفاق، إلا خلاف شاذ جدا الذين يقولون إن الموزون لا يجوز بيعه بغير جنسه إلا وزن. هذا خلاف يعني شبه أنه يعني شاذ وانتهى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة، قالوا هذا يطبق في بيع الربويات بمثلها إذا كان الصنفان ربويان، وفي السلم معرفة مقدار السلم، هذه هي الأساسية، وقيل غيرها لكن هذه الأساس. طيب، أما لو بيع السمك بموزون آخر مثل سمك بسمك، والسمك يباع وزنا، فحينئذ يكون من باب الربويات، يكون من باب الروايات، فلا بد من التماثل إذا بيع سمك بسمك على المذهب، إذا قلنا أن العلة هي الوزن. هذا سؤال أخير يقول: على المذهب وعلى القول الثاني، ما دام يبيع بنقد أصلا ما حد يبيع سمك بسمك، فهو يعني يبيع بنقد بالحبة بالكيس اللي هو الوزن بالكيل، الكيس بالكيل وبالوزن بالجرام. هذا أخونا يقول: ما الفرق بين اضطراد العلة وأن تكون العلة متعديها؟ اضطراد العلة معناه أنه حيث وجدت العلة وجد الحكم، حيث وجدت العلة وجد الحكم، هذا اضطراد العلة. والحالة الثانية أن تكون العلة متعدية، معناه أن العلة ليست قاصرة، معنى ذلك أن هذه العلة لها أكثر من حكم وصورة تنطبق عليها، فالقاصرة لا تنطبق إلا على صورة واحدة. مثالها عندما نقول إن العلة على قول في المذهب، إن العلة في الربا في الذهب والفضة الثمنية، ويرون أن الثمنية علة قاصرة على الذهب والفضة على قول كذلك، فحينئذ يقول إنها علة قاصرة، هذا اللي يمثلون بها العلة القاصرة، هي لا تتعدى الشيء الذي نص عليه. يعني هذا أخونا يقول: هل ابن القيم من الصوفية؟ هذا من اشتراك الألفاظ، فكلمة الصوفية هذا من الاشتراك اللفظي، أولا للخلاف في اشتقاقها، فبعضهم يعني يذكر اشتقاقا صحيحا وبعضهم يذكر اشتقاقا غير صحيح، ولكن على العموم هذا المصطلح ورد ذكره ربما نقول من القرن الرابع أو قبله، لا أدري الآن بالضبط، لأن أبو عبد الرحمن السلمي صاحب التفسير له كتاب اسمه طبقات الصوفية، وله كتاب أيضا مطبوع، وله كتاب آخر في ذكر الصوفيات من النساء، كلاهم مطبوع، لا أدري هذا المصطلح هذا قبله. نعم أيضا إيش اسمه هذا الكلاباذي من علماء القرن الرابع له كتاب أيضا في سماك الصوفية، نسيت اسمه الآن، نسيت اسمه. فيبدو أن هذا المصطلح من القرن الرابع موجود يعني في 300، ولا أدري هل هو موجود قبل ذلك أم لا، علمها عند الله. فهذا المصطلح يطلق على فئات متعددة. أشهر تقسيم للصوفية، أشهر تقسيم أن الصوفية ثلاثة أقسام. النوع الأول صوفية السلوك، وهو التزهد في الدنيا والبعد عن كثير من المباحات وتركها والانشغال بالطاعة والزهد في كثير من الأشياء المحبوبة للنفس وإن كانت جائزة، سواء كانت من أفعال القلوب أو أفعال الجوارح أو نحو ذلك، والاعتناء أيضا أفعال القلوب بكثرة، هذا حسن. وهذا الذي يقولون هم أهل الطريقة كالجنيد عليه، وهم نوعان، منهم من كان فقيها كسفيان الثوري وأحمد، ومنهم من كان على طريقة السنة وإن لم يكن معلوما بالفقه مثل إبراهيم بن أدهم والجنيد وجماعة. نعم قد يحدث انحراف في السلوك عند بعض الناس. من أشهر الذين انحرفوا في السلوك في الصوفية مثلا طائفة تسمى الملامية، هؤلاء ليسوا فرقة وإنما طائفة، هؤلاء الملامية الذي يتعمد أن الناس يتكلمون فيه بسوء، فتجده يظهر للناس أنه فاجر وأنه فاسق، هذا ليس من الدين في شيء، وإنما دخلوا من جهلهم بالحكم الشرعي. النوع الثاني من الصوفية الطرقية، وهم الذين ينتسبون للطرق المتعددة، وقد تكون بعض هذه الطرق منسوبة لأئمة هدى، فالطريق القادرية أو الجيلانية منسوبة لإمام من العلماء الصوفية وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي، شيخ الموفق، وعبد الغني شيخ موفق بن قدامة، وعبد الغني صاحب العمدة، وهو على طريقة سوية، تكلم الشيخ تقي الدين عنه في كثير من المواضع في الثناء عليه وعلى طريقته وأنه على السنة. فمثل هؤلاء الطرقية الذين ينتسبون لهذه الطرق، وإن كان بعض أصحاب الطرق هم براء منها مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، هؤلاء وقعوا في بدعة، لأن الانتساب للطريقة هذه بدعة، لكنهم في الجملة مجرد انتساب الطريقة قد يبتعد عن طريقة أهل السنة بقليل وقد يبتعد بكثرة، لكن الطرقية كلها بدعة لا تجوز، كل الطرقية بدعة، وهذه ابن القيم منها براء، بل إنه شدد منها، فهو على الطريقة الأولى أنكر الطرقية وشدد فيها. والطرقية هذه ما أدري متى حدثت، لكن يعني لم أقرأ فيها كثير، لكن أظنها في القرن الخامس ربما أو السادس، يعني بعد القرون المفضلة بكثير. الطريقة أو القسمة الثالثة هذه التي هي شر الشرور، وهي الخرافية، وهي الخرافية. وهذا التقسيم الثلاثي سمعته من في الشيخ عبد العزيز باز عليه رحمة الله، قسمهم هذا التقسيم، فأنا تبعته في هذا التقسيم، طرقية صوفية السلوك وصوفية الطرقية وصوفية الخرافية. هؤلاء الخرافية هم الذين يغلون في أشخاص معينين فيعتقدون بأنهم يحركون الكون أو يغيرونه أو يغيرون القدر أو أنهم يفعلون أشياء من الحقيقة هي لا يجوز نسبتها لغير الجبار جل وعلا، أو ينزلون بعض الأشخاص منزلة الأنبياء كما قال بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيرون أن الولي أعلى بكثير من الرسول وأعلى بكثير من النبي، هذا أعوذ بالله لا يجوز. من الخرافية الذين يعتقدون في القبور ويعظمون الآثار تعظيما يصل إلى الخروج من الملة، هذا أيضا لا يجوز، هذه خرافية ليس من الدين في شيء. الخرافية الذين يأتون يتوسعون في قضية الحال، حتى ذكر بعض المتأخرين ألف كتابا، وهو كتاب يعني قبل 300 سنة، اسمه صفوة من انتشر في ذكر صلحاء القرن الحادي عشر، فذكر أن أحد هؤلاء جلس مع آخر من هؤلاء الطلقة الثالثة أو النوع الثالث، فأراد أن يتناظر، ليس في علم وليس في هدى، وإنما أينا أقوى حالا، فقال كل واحد منهما أنا أرفعك، فرفع الأول الثاني شبرا عن الأرض، فجاء الثاني فرفعه شبرين، فجاء الأول فرفعه مترا، فرفعه الثاني مترين، فرفعه الثالث 10 أمتار، فرفعه الأول 20 مترا، يقول فما زال كل واحد منهم يرفع صاحبه حتى غاب في السماء لم يرى فوق السحاب. أي دين هذا؟ أي حال هذا؟ هذا كله خرافة، كله فساد، وليس من الكرامات في شيء. إذن هذه خرافة، أصبحوا يروجون على الناس باسم السحر. الكتاب الذي طبع باسم الطبقات الكبرى للشعراني إن صح نسبته إليه، وأنا أشك أن الشعراني يكتب ذلك، ففيه من الخرافة والضحك ما لا يصدق، وأنا أقول صحة نسبته إليه لأني وقفت على كتاب له، يعني ربما أن أخطأ في اسم النسبة في سجع الكتاب، لكن أظن اسمه تنبيه المغترين من أهل القرن العاشر والتارين أو ظن أو نحو هذا السجع، ذكر الشعراني أن بعض الناس نسب إليه في كتبه ما لم يقله، وأنا لا أستبعد ذلك، لأن في أن بعض الخرافيين نسب في هذا الكتاب كلام لا يصدق، كلام أصبح الكلب أكرمكم الله إذا نظر لبعض الآدميين أكسبهم الولاية، ما هذا الكلام؟ الكلب أفضل من بني آدم، أين الدين؟ أين العقل؟ هذا خرافة. فكما أن الناس في الخرافة درجات وفي العقول درجات، فكذلك في كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث درجات، بعضهم في مرحلة غلو وبعضهم أدنى من ذلك. طيب آخر سؤال، أنا أطلت عليكم في الشرف وفي السؤال. نعم، هذا السؤال يتعلق بالدرس، جيد. يقول إن سؤال الكسر قلت إن الجمع بين القولين أن نقول هذا الجمع مني أنا، ترى لم يعني أقف على أحد صرح بهذا الجمع فانسبوه لي، يعني لا أقول أنه هو المذهب، وإنما يظهر لي فإن كان خطأ مني أنا ولا ينسب للمذهب أنه يجمع بين المذهب. ما أقول أن أخونا قال المذهب، لا، أنا أقول الجمع بين قولي المذهب. صحة الاعتراض به إذا كانت الحكمة منضبطة، يعني أعدل صياغة أخينا فأقول صحة الاعتراض به إذا كان المناط حكمة منضبطة، لأن ما يصار الحكمة المنضبطة إلا إذا انعدم الوصف، فمن شرط التعليل بالحكمة انعدام الوصف، لذلك لابد أن نأتي بشرط انعدام الوصف. فهل يقال بشرط انعدام الوصف؟ نعم نعم، أحسنت، نعم الذي قلته بالضبط، فحينئذ لا يصح الاعتراض ولو وجد الحكمة. نعم كلامك صحيح 100% كما ذكرت قبل قليل، أنا أجبت قبل أن أقرأ السطر الأخير. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفيكم بارك.